اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. يعني بما انكم ذكرتوا بعد احنا كمان ننوه حول هذا الامر ان شاء الله. الاخوه اللي ما يقدرون يدخلون للاستماع في غرفة الحق بإمكانهم إن شاء الله يدخلون إلى غرفة الإسلام الأصيل، منقول الحوار مباشرة من خلال غرفة الحق وغرفة الإسلام الأصيل، وهناك كثير من الغرف الأخرى بإمكانكم تتابعوا من خلالها غرف شيعية تنقل هذا اللقاء. تفضل سماحة الشيخ البراك. احنا اتفقنا انه مقدمتين، اول مقدمة لسماحة الشيخ البراك وبعد منه ان شاء الله سماحة الشيخ علي آل محسن. مقدمة اذا عنده تعقيب حول ما طرح او اذا عنده ملاحظات قبل البداية ان شاء الله. تفضل الشيخ البراك. لا هذه مقدمة ان شاء الله، كل طرف يتكلم بخمس دقائق. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك علما يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من طلاب الحق ومن الداعين إليه ومن المدافعين عنه. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي على أيدينا من يريد الحق، وأن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أقول هذه المناظرة حقيقة في هذه الليلة المباركة التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة ومفيدة، وأن نبين فيها ما التبس من الحق على البعض. الغاية منها هو بيان عقيدة أهل البيت عليهم السلام، وكذلك أيضا امتثال لوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فالنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أوصى بأهل بيته، ونحن أقول نلتزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى جاهدين إلى أن ندافع عن آل البيت، لأنه قد نسب إلى آل البيت عقائد وأخلاق وكلام لم يثبت عنهم ولم يعرف به. ولذلك واجب كل مسلم أن يبين الحقيقة، وهذا من الموالاة لآل البيت، لأن كثيرا من الناس قد يدعي الموالاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي محبتهم ويدعي متابعتهم، ولكن الأقوال تصدقها الأفعال. فالدعوة من غير دليل لا قيمة لها ولا وزن لها، وطبعا الكلام لا قيمة له إن لم يكن بأدلة واضحة جلية ليس فيها إشكال ولا هموم، أدلة تقوم بها الحجة، لأن هذا الدين دين الإسلام يقوم على الأدلة ولا يقوم على الشبهات والظنون، وإنما يقوم على الأدلة الواضحة البينة التي لا يكون للمخالف فيها حجة يحتج بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته بعباده سبحانه وتعالى، أنه حين كلفهم وحين أمرهم أقام الحجج والبراهين، الحجج والبراهين الواضحة الظاهرة البينة التي ليس فيها إشكال. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأوصاف تدل على هذا الأمر، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حاميم، والكتاب المبين، فهو بين مبين للحق، وليس فقط مبين أنه بين في ألفاظه ولمن قرأه، بل إنه يبين الحق ويرد الباطل ويقيم الحجة على العباد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لماذا؟ لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قد بين العقائد الصحيحة الواضحة البينة التي من لم يأخذ بها فليس من الناجين بل هو من الهالكين. فنحن أيها الأخوة في هذه الليلة أقول لا نتعصب لأقوال الأشخاص، ولا للمذاهب، وإنما ندعو إلى الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والذي بلغ الدين كله وما ترك شيئا من الدين إلا بلغه. ولذلك قال سبحانه وتعالى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل حين قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والنبي قد بلغ البلاغ المبين ووضحه غاية الوضوح، وقامت به الحجة على عباد الله سبحانه وتعالى كلهم. ونحن من ذلك في هذه الليلة نبين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ هذا الدين لكل الناس، ونقله عنه عشرات الآلاف من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي ممن نقل الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن فهم هذا الدين الفهم الصحيح وبلغه إلى الناس. ولذلك أقول: لا تقوم الحجة لأحد، ولا يعتد بكلامه إلا إن نسب إلى آل البيت قولا ثبت عنهم بالأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة التي لا أشكال فيها، وليس أقول عن طريق الظنون والأوهام والاحتمالات وتأويل الكلام وتفسيره بتفسيرات لا يمكن أن تثبت ولا أن تصح عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أقول هذا الحق يعني الذي بينه آل البيت، وعلى رأسهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إمام من أئمة المسلمين، وهذا يتفق عليه أهل السنة، وكذلك يقول به الشيعة أن علي رضي الله تعالى عنه إمام من أئمة المسلمين الذين أمرنا باتباعهم، وهو كذلك من السابقين للإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ننظر في عقيدة هذا الإمام، في عقيدته في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، هل هذه العقيدة هل هي أقول كما يقول أهل السنة عن علي أنه قد والاهما وأحبهما وتعاون معهما وترضى عنهما، أم أنه كما يقول الشيعة قد كثرهما وقد ضللهما وقد حكم عليهما بالنار؟ نقول أقول هذا ما سيتبين خلال هذه المناظرة. ونحن أهل السنة نقول بأن علي رضي الله تعالى إمام هدى وإمام ينبغي على المسلمين أن يتبعوه، لأنه ممن دخل في قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهو ممن أقول ممن اتبعه فإنه ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنه. فقل ننظر في عقيدته في هذين الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فتتبين لنا هذه العقيدة من خلال أقول ما ينقل وما يتبين من الأدلة. نحن أقول نسمع الحقيقة في من كلام الشيعة من علمائهم المعاصرين، وكذلك في كتب الشيعة نسمع خلاف ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، نسمع اللعنة للشيخين لأبي بكر وعمر، نسمع التكفير للشيخين رضي الله تعالى عنهما، وهذا أقول فيه استفزاز لمشاعر أكثر من مليار مسلم. الأستاذ رفيق في هذه المداخلة قال: ينبغي أن تحترم الرموز وأن لا يتكلم ويقدع في الرموز. نقول أيضا من رموز الإسلام الذي يتفق عليهم المسلمون أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، أكثر من مليار مسلم على وجه الأرض كلهم يرون أن أبا بكر وعمر هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. فأي كلمة وأي قدح فيما فقل ففيه استفزاز لمشاعر أكثر من مليار مسلم. طيب أقول هذا القدح، نحن نريد أن نزيل هذا القدح، ونريد أن نجمع الكلمة على الحق، وأن نتفق على كلمة سواء، فنريد أن تجمع الكلمة على الحق وأن يبين للناس حقيقة الأمر. ما هو موقف هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه من هذين الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، هل هو الموالاة والمحبة والمودة والتعاون، أم أنه بضد ذلك التكفير والتضليل واللعن والحكم عليهما بالنار والترغيب في ذلك؟ أقول هذا ما سيتبين إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. وأقول أولا أعاهد الله سبحانه وتعالى أن أقول ما أعتقد أنه الحق الذي ينفعني بين يدي الله سبحانه وتعالى، ألا أتعصب لأحد كائنا من كان، وأن أقول كلمة الحق التي أعتقد وأجزم أنها تنفعني بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن تبين لي أن الحق فيما يقوله الشيخ علي المحسن ألا أتردد في قبوله والأخذ به والدعوة إليه، فهذا عهد أعاهد الله سبحانه وتعالى به، ويسمعه الذين يستمعون إلى هذه المناظرة في الغرف السنية والشيعية، أن يكون الحق هو غايتنا ومطلبنا والذي نسعى إليه ونجتهد إليه وندعو إليه ونرغب فيه. فأقول وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا أيضا ما يقوله الشيخ علي وما يهدف إليه في هذه المناظرة. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل الصوت مسموع إخواني؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني جميعا في هذه الغرفة المباركة، السلام على الشيخ الدكتور محمد البراك، السلام على جميع الإخوة الذين يستمعون في الغرف كافة السنية والشيعية. قبل أن نبدأ، طبعا كان في ذهني أنني أذكر معايير الحوار الذي سيبدأ حتى لا نختلف بعد ذلك. ما قاله الشيخ محمد البراك يعني هذا يتعلق بالحوار. أنا أريد أن أذكر أولا معايير الحوار ما هي إن شاء الله حتى تكون واضحة ويكون كل محاور يعرف ما له وما عليه، ونرجع لها عند من إذا كان هناك حصل أي تجاوز من أي واحد من المتحاورين. أولا على كل محاور أن يعاهد الله تعالى أمام الجميع على أنه يتبع على أن يتبع الحق، فإن الحق أحق أن يتبع، وألا يجامل بالباطل، وألا ينكر ما ثبت بالدليل عنادا ومكابرة. وليعلم الجميع كل من في الغرف لابد أن يتبين لهم ويعرفوا أن هزيمة كل طرف لا يدل بأي دلالة على هزيمة مذهبه، لأن كل واحد من الطرفين لا يمثل مذهبه وإنما يمثل نفسه. النقطة الثانية أنه كل طرف لابد أن يحتج بالحديث الصحيح دون غير الصحيح. أنا لما أريد أن أحتج على الشيخ محمد البراك احتج عليه بما هو صحيح عنده، هو لما يريد ان يحتج علي لابد ان يحتج علي بما هو صحيح عندي، لاننا اذا دخلنا في مسألة الاحتجاج بكل حديث لا نصل الى نتيجة، لان كل طرف عنده او هناك في احاديث السنة والشيعة أحاديث كثيرة ضعيفة لا يلتزم. أنا لا ألتزم بكل حديث ضعيف ورد في كتبي، فكيف ألزم به؟ وكذلك الشيخ محمد البراك لا يلتزم بكل حديث ضعيف ورد في كتبه، فكيف ألزمه بها؟ ثالثا، المعيار في تصحيح الأحاديث الشيعية وفي تضعيف الأحاديث الشيعية هو الضوابط المعروفة عند علماء الشيعة، هذه الضوابط التي هي مشهورة عندهم. كذلك المعيار في تصحيح الأحاديث السنية لابد أن يكون المعايير المعروفة عند علماء أهل السنة، ولذلك لا يجوز لأي محاور أن يضعف حديثا مرويا في كتب الطرف الآخر بمعاييره هو. أنا لا أضعف أقول هذا ضعيف وهو موجود في البخاري، أو أقول هذا ضعيف وهو موجود في مسلم، لأن الطرف الآخر يعتقد بصحة أحاديث البخاري ومسلم. الشيء الآخر أنه أو النقطة الرابعة، إذا كان لواحد من الحفاظ أو العلماء المعروفين من السنة أو من الشيعة تصحيح أو تضعيف للحديث لا يعارضه تصحيح حافظ أو عالم آخر بمستواه، فهذا هو الذي نعول عليه، ولا يجوز للمحاور أن يخالف ما قاله الحفاظ من مذهبه أو العلماء من مذهبه إلا إذا كان الذي صحح الحديث له مبنى في التصحيح والتضعيف مخالف للمعروف عند علماء مذهبه. النقطة الخامسة، أقوال العلماء الآخرين التي هي ناشئة عن استنباطاتهم واجتهاداتهم، كما قال الشيخ الدكتور محمد البراك، هذه لا تكون حجة لطرف على الطرف الآخر، لأن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها إلا كما قلنا في التصحيح والتضعيف، لأنه صدر من حفاظ الحديث ومن العلماء الكبار الذين يعول عليهم في التصحيح والتضعيف. النقطة السادسة هي أنه يلزم كل طرف ألا يخرج عن نقطة الحوار إلى نقاط خلافية أخرى، ومتى ما خرج المحاور إلى نقطة أخرى فإنه لا يلزم المحاور الآخر أن يجيب على تلك النقطة لأنها خارج نقطة الحوار. أيضا الإخوان ذكروا أنه المشرف أي واحد من في الغرفة لا يتدخل في مادة الحوار، فلو أنني أنا خرجت عن نقطة الحوار لا يجوز لأي واحد من الإخوان المتواجدين الآن في هذه الغرفة الخاصة أن يقول هذا خروج أو يقطع أو يأخذ مني المايك مثلا أو يأخذ من الشيخ المايك. على الطرف الآخر المحاور الآخر هو الذي يقول له هذه خارج نقطة الحوار. وظيفة الإخوان هو التنسيق في الوقت مثلا وغير ذلك. طبيعي أنه إن شاء الله كما رأيت أن الشيخ الدكتور محمد البراك كله خلق وأدب، ونحن إن شاء الله سيكون حوارنا فيه التزام بآداب الحوار، لا ينبغي لطرف أن يتهجم على الطرف الآخر بأي نحو، لا ينبغي لطرف أن يستخدم الألفاظ المهينة للطرف الآخر أو المهينة لمذهبه أو علماء مذهبه. هذه معايير الحوار التي أنا أذكرها، لا أدري ماذا يعلق فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. سمعت الشيخ البراك، إذا كان في عندكم يعني اعتراض على كلام الشيخ تفضلون، وإذا ما في اعتراض إن شاء الله نستطيع البداية، نستطيع أن نبدأ بشكل مباشر. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول اتفقوا مع ما ذكره الشيخ يعني في من النقاط التي أوردها، وأؤكد على ما بدأ به حديثه في أن الإنسان مما يلتزم وبالحق ويدعو إلى الحق وألا يتعصب بقول أحد كائن من كان. أنا أقول قد عاهدت الله سبحانه وتعالى على ذلك، والله عز وجل على ما أقول شهيد، أن تبين لي الحق أن لا أجامل فيه أحد وأن أدعو إليه وأن أتمسك به. والإنسان منا ومن المستمعين العاقل هو الذي يبحث عن نجاته بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه سيقف بين يدي الله وسيسأل عن اعتقاده الذي كان عليه، فإن كان حقا فليبشر بالنجاة، وإن كان باطلا فليقل يتحمل تبعة ذلك. أقول أيضا ذكر الشيخ بالنسبة لتصحيح الحديث وتضعيفه، نقول أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلتزم بها أن الأحاديث، أقول الأحاديث التي تصح والنقول، أن نأخذها أقول على ظاهرها، فلا نقول إن هذا الكلام يراد به التقية وأن القائل له أراد به معنى آخر، ونؤول كلام المتكلم وخصوصا الأئمة الكبار وعلى رأسهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه. إن أولت كلام علي رضي الله تعالى عنه فيجب عليك أن تستدل لهذا التأويل، أن تستدل له من كلام علي رضي الله تعالى عنه، لأن علي يخاطب العقلاء، وعندئذ فإن كلامه يؤخذ على ظاهره كما يفهمه أهل اللغة الذين يتحدث إليهم علي رضي الله تعالى عنه، وهو من سادة الفصحاء البلغاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، فأقول هذا يعني إن شاء الله تعالى يعني من حيث المبدأ، أقول نحن إن شاء الله تعالى متفقون، وبإذن الله عز وجل يعني أؤمل أن تحقق هذه المناظرة الفائدة المرجوة منها، وأسأل الله عز وجل لي وللشيخ علي آل محسن التوفيق لقول كلمة الحق والدعوة إليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدي بنا من التبس عليه الأمر، وأن نكون من أهل الحق ومن الدعاة إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. أقدر سماحة الشيخ علي آل محسن لأنه كان طلب سابقا، وإن شاء الله الآن يريد أن يتأكد فقط من هذا الأمر. تفضل سماحة الشيخ علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما قاله الشيخ حفظه الله من أنه لا نحمل الأحاديث على غير ظاهرها، هذا طبعا كلام صحيح وأتفق معه في ذلك. المعاهدة، أنا أيضا أعاهد الله سبحانه وتعالى على أن لا أقول إلا الحق، على أن لا أقول إلا الحق، وإذا ما بلغني الحق فأنا أقبله، حتى لو كان مخالف لما كنت أعتقد به وقام الدليل على شيء وتبين لي أنه هو الحق، فأنا أعاهد الله على قبوله. هناك طبعا كلام سابق نحن تكلمنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك حول الكتابة، الحوار الكتبي الكتابي، ويظهر أن الشيخ لا يزال رافض لهذه الفكرة، لكن المسألة التي ربما تكون أهم، نحن طلبنا من الشيخ أن يسقط التحدي الذي يعني هو مثبت في المنتديات غير ذلك، التحدي للشيعة، وأردنا أن يكون الحوار ليس متسما بهذه الصفة حتى يكون أبعد عن التشنج
ويكون أبعد عن الإثارة. ولكن الآن أريد أن أسمع من فضيلة الشيخ هل أنه يسقط التحدي؟ وكما قلنا لم نبدأ، لا نزال لم نبدأ في الحوار، وإسقاطه للتحدي لا يعد ضعفا وإنما هي بادرة طيبة وأخلاقية منه، وحتى يكون لغة التحدي بيننا غير موجودة إن شاء الله. تفضل لكم اللاقط بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أنا أؤكد للجميع أن التحدي ليس مقصودا به الاستفزاز، فإنما هو حفز للهمم للتدبر والقراءة والرجوع إلى الكتب وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أيضا ما ثبت عن أئمة آل البيت عليهم السلام. أنا أقول ليس المقصود بهذا التحدي والاستفزاز، ولا أريد استفزاز الشيعة، والله إن أريد للشيعة الخير وأريد لهم الهداية وأريد لهم الجنة. أقول والله غايتي من هذا هو الرحمة بالمخالفين وإرادة الخير لهم. فنقول يعني أنا لا يعني في هذه الليلة وقد يعني قلته ورددته مرات، نحن طلاب حق ونريد الحق، ولذلك نريد أن ندعو الناس للحق بأي أسلوب كان. وهذا التحدي يعني ما طرحته إلا حينما حاولت وبذلت جهود لأجل أن أجد شيعيا يحاولني في قضية اتباع الشيعة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبت ذلك مرات. حينما لم أجد طرحت وكتبت هذا التحدي، فقل إن تحققت الغاية وجد الحوار مع يعني مشايخ الشيعة، فأقول هذا التحدي ليس أقول ذا يعني بالا بالنسبة لي، يعني ليس يعني أمره يعني ليس بالأهمية التي يعني بحيث أنني أتمسك به ويعني أتشبث به، لا. القضية هي وهدفها حفز الهمم للتدبر، لأني أجد الحقيقة بعض الشيعة الذين لا يرجعون إلى الكتب ولا يرجعون إلى القرآن، وخصوصا طبعا العوام من الشيعة الذين لا يرجعون إلى الكتب، وإنما يقلدون من يعتقدون علمه وإمامته فيأخذون بكلامه، وإن يعني طلب منهم الرجوع إلى الكتب وإلى كتاب الله عز وجل لم يفعلوا ذلك. فأقول هذا هو غاية هذا التحدي وهدفه. فأقول هدفه إذن هدف النبيل، كما يضع يعني بعض الناس مثلا جائزة مثلا لمن يرى أنه مثلا أو يحاول أن يحفزه لكي يقرأ ولكي يطلع ولكي يعمل، أقول هذه هي غاية هذا التحدي. ولذلك أقول في هذه الليلة أقول لا يعنيني أمر التحدي شيئا، وإنما الذي يعنيني هو الحوار والوصول للحق وبيان الحق من الطرفين، فهذا الذي يعني. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.
مولانا سمحت الشيخ علي آل محسن، إن شاء الله تختمون المقدمة، وبعد منها إن شاء الله الأخ جعفر الصالح سيتقدم للإعلان وبداية المناظرة. تفضل سمحت الشيخ علي آل محسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذن بما أنه سماحة أو فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك يعني لم يسقط التحدي، فإذن على ما هو عليه ولا مانع لدينا، وإن شاء الله نبدأ الحوار. ومتى ما ثبت يعني متى ما تمكنا من إثبات عقيدة واحدة يعني اتفق الشيعة أو أخذها الشيعة عن أهل البيت سلام الله عليهم، فإذا التحدي يكون ساقط، وقد استطاع بذلك الشيعة أن يجيبوا على ما طرحه الشيخ البراك. وعلى هذا الأساس إن شاء الله نبدأ في المحاورة ببركة الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بالشيخين الكريمين الفاضلين الشيخ الدكتور علي الدكتور محمد البراك ويمثل أهل السنة والجماعة، والشيخ الشيخ علي المحسن ويمثل الشيعة الإمامية. وعنوان مناظرتنا وهو: هل عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اليوم توافق عقيدة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه الشيخين أبي بكر والصديق وعمر بن الخطاب؟ أعيد عنوان المناظرة: هل عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اليوم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب توافق عقيدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا هو عنوان المناظرة، وستكون بمشيئة الله الواحد الأحد. المناظرة مدتها، وهذا ما لم يذكر ومتفق عليه بيني وبين الأستاذ رفيق، مدتها ساعة ونصف، ممكن أن تمدد إلى نصف ساعة. سنبدأ بمشيئة الواحد الأحد الآن، وسنبدأ بأولى المداخلات ستكون لدى الشيخ علي المحسن. فليتفضل الشيخ علي المحسن وليبدأ الأخوة بحسب الوقت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام الذي حصل الاتفاق عليه هو رأي أهل البيت أو رأي علي بن أبي طالب في الشيخين، وأنا سألت الشيخ الدكتور محمد البراك رأي علي بن أبي طالب في الشيخين في شخصهما أو في خلافتهما، فالدكتور قال مطلقا أعم سواء هذا أو هذا، وأنا أختار أن يكون الحوار في رأي علي بن أبي طالب في خلافة أبي بكر وعمر، والذي تذهب إليه الشيعة أن علي بن أبي طالب لم يرتضي خلافة أبي بكر وعمر، ورفض خلافة أبي بكر وعمر، ولم يبايع أبا بكر وعمر، وهذا مروي في صحيح البخاري في حديث عائشة، حديث طويل قالت فيه عائشة: فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، يعني في قضية فدك، في قضية حقها في فدك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، يعني لم يخبر بذلك أبا بكر، وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، يعني كان لعلي في حياة فاطمة له احترام، يعني بسبب فاطمة. فلما توفيت يعني فاطمة استنكر علي وجوه الناس، يعني ما وجد له احترام عندهم، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. فإذا علي بن أبي طالب 6 أشهر لم يبايع أبا بكر. وأيضا ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في المجلد الثاني صفحة 68 بسنده عن عبيد بن حنين قال: حدثني الحسين بن علي قال: أتيت عمر وهو يخطب على المنبر، فصعدت إليه فقلت: انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. هذا الكلام في الحسين يقول لعمر. فقال عمر: لم يكن لأبي منبر، وأخذني فأجلسني معه أقلب حصا بيدي، فلما نزل انطلق بي إلى منزله فقال لي: من علمك؟ قلت: والله ما علمني أحد.
يعني هذا هو رأيي. قال ابن حجر سنده صحيح وهو عند الخطيب، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء سنده صحيح. نفس هذه القضية مروية أيضا مروية عن الإمام الحسن سلام الله عليه أنه أيضا رأى أبا بكر كما رواه ابن عساكر بسنده عن عروة أن أبا بكر خطب يوما فجاء الحسن فصعد إليه المنبر فقال انزل عن منبر أبي، لكن هذا حديث الحديث الأخير أنا لا أحتج به لأنه لم أجد، أنا لم أجد يعني بحسب بحثي ما وجدت من صححه، ولعل هناك من صححه. إذن حاصل الكلام أن علي بن أبي طالب رفض خلافة أبي بكر، وفاطمة كذلك بهذا الحديث لأنها وجدت على أبي بكر وهجرته ولم تكلمه حتى توفيت، ورفضت ما حكمه في مسألة فدك، وأيضا الإمام الحسين رفض خلافة عمر. بالنتيجة أنه نجد أن صحيح ربما يقال أن الإمام الحسين طفل، لكن هذه يفهم منها، لذلك عمر فهم هذا المعنى، قال من علمت؟ قال ما علمني أحد، فكأنما واضح أن هذه هي كانت بالنسبة إلى عدم بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكره جملة من الحفاظ وشراح الحديث، شراح هذا الحديث، والكثير منهم ذكروا أن علي بن أبي طالب لم يبايع 6 أشهر. تفضل لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول بالنسبة للحديث الذي ذكرته وهو في صحيح البخاري، وأنت طبعا هو حديث واحد وأخذت قل منه جزءا وتركت بقية هذا الحديث. أولا أن علي رضي الله تعالى عنه كما أقول اتضح في هذا الحديث وهو حديث طويل لن أقرأه، لكن أقرأ موضع الشاهد منه. قال فهجرت فقال فأبى فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرت فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلى ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليه، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا. موضع الشاهد أن هذا الحديث فيه أنه لم يبايع 6 أشهر، لكن 6 أشهر ومبايعته وإن تأخرت رضي الله تعالى عنه فإنها تعتبر حجة، لأنك احتجبت بهذا الحديث، لأن علي رضي الله تعالى في هذا الحديث قال كما جاءت الرواية قال فتشهد علي فقال إن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خير ساقه الله إليك، ولكنك استبدت علينا بالأمر، وكنا نرى لقربتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر. قال فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيدي إلى آخره. فقال علي رضي الله عنه يعني قال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقع على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار الذي فضله الله به، ولكن قال نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبدى علينا فوجدنا في أنفسنا، أي في المشاورة علي رضي الله عنه في المشاورة. ثم أيضا هذه المبايعة التي تم فيها اعترف بها علماء الشيعة وكبار علماء الشيعة. فهذا الشيخ كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها في الصفحة 193 إلى 196 يقول: وحين رأى أي علي رضي الله عنه أن المتخلفين أعني الخليفة الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا، قال: بايع وسالم، بايع وسالم. فهذا اعتراف، اعتراف من هذا العالم الشيعي أنه قد يعني بايع علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا في موضع آخر في نفس الكتاب أصل الشيعة وأصولها في صفحة 222 قال: وزد على ذلك أنه رأى الرجل الذي تخلف عن المسلمين أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد نصح للإسلام وصار يبذل جهده في قوته وإعزازه وبسط رايته على البسيطة، وهذا أقصى ما يتوخاه أمير المؤمنين من الخلافة والإمرة، فمن ذلك كله تابع وبايع حين رأى أن بذلك مصلحة الإسلام إلى آخره. فهذا اعتراف لهذا العالم بأن علي رضي الله عنه أولا رأى أن أبا بكر قد قام بأمر الإسلام والدعوة إليه، ثم بعد ذلك بايع لما رأى هذا الأمر قد استتب. لكن أقول لماذا أقول ننسى الأمر الأهم من الخلافة؟ الخلافة أدلتها كثيرة. أقول القضية نحن نريد جمع كلمة المسلمين، نريد التأليف بين قلوبهم، نريد يعني عدم إثارة الضغائن والبغضاء والشحناء، وذلك بنفي وبالنهي عن كل ما ينفي هذه الأمور. ومنها أقول السؤال الذي يطرحه كل سني: هل الشيعة الآن يجيزون لعن الشيخين لعدم المبايعة أو للمبايعة؟ هل يجيزون الدعاء بدعاء صنمي قريش؟ أقول هذا هو الأمر المهم الذي في غاية الأهمية. يعني هذه الخلافة هل قضية مثلا مجرد الخلاف في الخلافة فقط كما يقول الزيدية أيضا؟ لأن الزيدية يقولون بأن خلاف بن علي أفضل من أبي بكر ولكنهم يرون صحة خلافته. نقول هذا السؤال أقول في غاية الأهمية، يعني في غاية الأهمية، وهو أقول بحاجة إلى الرد عليه وبيانه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا، الحديث دل على أنه لم يبايع أمير المؤمنين، لم يبايع 6 أشهر. أنا طبعا ما يعني بترت الحديث لأنه أنا أردت أن أخذ مقدار الحاجة، لو أردت أن أقرأ الحديث انتهى وقت المداخلة، فأخذت مقدار الحاجة، وباعتبار أنك تعرف الحديث لا حاجة لأن أقرأه بكامله. الشيء الثاني أنه أنت احتججت بذيل الحديث الذي هو من كلام عائشة، يعني عائشة قالت إن أبا بكر إن عليا عليه السلام بعد ذلك بايع. أقول أنا أريد أن تحتج علي من أحاديثي ومن أقوالي أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، لا من الحديث الذي رواه البخاري. الحديث الذي رواه البخاري دل على أنه 6 أشهر لم يبايع. أما ما قلتموه من أن المبايعة اعترف بها علماء الشيعة مثل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها، نحن اتفقنا في بداية الحوار هذه الليلة على أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، فكلام كاشف الغطاء لابد أن ننظر ما هو الدليل الذي يدل على أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه بايع بعد ذلك. طبعا أريد أن أقرأ على إخواني جرم ما ورد في كتب أهل السنة. هل الصوت لا يسمع؟ هل هناك صوت؟ بارك الله فيك. أريد أن أقرأ على إخواني الأعزاء ما روي في كتب أهل السنة في عدم جواز بيعة، عدم جواز التخلف عن بيعة الخليفة. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال أيضا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا في صحيح البخاري قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ولهذا أفتى جملة من علماء أهل السنة طبقا لهذه الفتاوى، كما أفتى ابن حزم مثلا في المحلى وغيره بأنه لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة. وأيضا مروي في صحيح مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من هذه الأحاديث نفهم أنه المسألة مسألة خطيرة، أن رجل مثل علي بن أبي طالب الذي هو عارف بالأحكام الشرعية يتخلف 6 أشهر عن البيعة. أما ما ذكره الشيخ الدكتور محمد البراك من أنه نحن نريد أن نجمع كلمة المسلمين والخلافة فيها كلام طويل، أقول أنت في بداية التنسيق قلت أننا نتكلم في الأعام، ولا شك أن الخلافة أهم، الخلافة أمر عظيم، وهي التي يترتب عليها كل الأمور الأخرى، لأنه إذا ثبتت خلافة أبي بكر انتهى كل شيء، يمكن أن يقال كل شيء سيء بحقهما، لأن هذا مترتب على ذاك. ثم مسألة اللعن ومسألة دعاء صنمي قريش هذه مسائل أخرى، هذه التي فيها إثارة وهذه التي فيها تفريق للمسلمين، نحن نريد أن نتكلم في موضوع يكون هذا الموضوع مفيد لنا، هل أن علي بن لم يبايع؟ لذلك أنا أريد من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يذكر أدلة صحيحة من كتب الشيعة على أن ورواياتهم على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بايع أبا بكر. تفضل لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أقول أولا نحن في هذه المناظرة أقول ليس فقط أن نخرج يعني أن نكون متفقين أو نجمع الكلمة على يعني مجرد يعني بعض الآراء وما أشبه ذلك، هدفنا في هذه المناظرة هداية الناس للحق، بيان الحق لمن يخفى عليه هذا الحق. أقول هذه هي غايتنا، أن نزيل الشحناء والبغضاء التي توجد بين المنتسبين للإسلام من السنة ومن الشيعة. نقول هذا الأمر قضية أبي بكر وعمر ليست قضية خاصة بين فئتين محدودتين من المسلمين، بل هي بين الشيعة في طرف وبقية المسلمين كلهم في طرف آخر بكل أصنافهم. يعني خلاف الشيعة ما في هذه المسألة ليس خلافا مع السلفية أو مع الصوفية أو مع الأشاعرة أو مع المعتزلة، بل هو خلاف مع كل طوائف المسلمين، لأن كل المسلمين يرون أولا صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وإجلال أبي بكر ومنزلة أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأي كلمة تقال في حقهما أقول هي تستفز مشاعر هؤلاء الملايين من المسلمين. أنا أقول نحن مثل الطبيب الذي يعالج المرض، لا يعالج هذا الطبيب مرضا يعني يعاني منه الإنسان، مثلا قد يكون هذا المرض يعاني من الزكام لكنه عنده مرض مستعص خطير فيتجاهل هذا المرض ثم يعالج هذا المرض البسيط. نحن نركز على أعظم أسباب الخلاف وأسباب النزاع بين المسلمين ونحاول نتكلم في ذلك. نحن الآن نجد علماء الشيعة من المعاصرين بتسجيلاتهم وبكلامهم نجد أنهم يلعنون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ويقول أنه اغتصب حق آل محمد واغتصب حق علي رضي الله تعالى عنه، ولم نجد نكيرا من علماء الشيعة لهؤلاء، ما وجدنا إنكارا على مجتبى الشيرازي ولا على ناصر الحبيب
ولا على حسن شحاته ولا على غيرهم. طيب لماذا قامت قائمة الشيعة ولم تقعد لأجل كلمات قالها الشيخ محمد العريفي في حق السيستاني؟ لماذا قامت قائمتهم مع أن أهل السنة كلهم أن أهل السنة كلهم أقول لا يقيسون بأبي بكر وعمر أحد من الناس، ولذلك أقول الكلام فيهما هو استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين. أنا أقول لماذا يا شيخ علي تتجاهل السؤال المهم؟ أنا أريد، نحن نريد أن نجمع كلمة المسلمين، نريد أن نقول، أنا أسألك مثلا هل ترى الذي يلعن أبا بكر وعمر والذي يخرجه من دائرة الإسلام هل تراه مصيبا؟ هل تراه محقا في لعنه؟ هل تراه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها مجانبا للصواب ضالا بهذا الكلام الذي يقول؟ فقل هذا الأمر في غاية الأهمية، لأن دعاء صنم القريش مما يردده علماء الشيعة ومما يقوله كبارهم ومما يصححه وألف فيه المؤلفات علماء الشيعة. فيقول هذه يا الشيخ علي هذه قول بيانها مما يزيل الخلاف والإشكال. طبعا بالنسبة لكلام الشيخ أصول الشيعة وأصولها ذكر أنه ينقل إجماع الشيعة، ينقل إجماع الشيعة ليس كلاما من عنده وما أحد من الشيعة. أنا أريدك مثلا إن كنت تم بذلك أنا أريدك أن ترد هذا الكلام بكلام علماء الشيعة الذين ضللوا وبينوا أنه أخطأ في هذا الكلام. ثم أيضا هل تقول مثلا إن كلام كاشف الغطاء كلام أخطأ به؟ هل جانا الصواب؟ يعني هل يعني ينبغي عليك إن قلت أن هذا كلام يمثل كاشف الغطاء؟ قل إن كاشف الغطاء مثلا كلامه ليس حجة على الشيعة ولا يعتد به ولا نعترف بكلامه، فهنا طبعا عندئذ لا يكون لا قيمة له. فأقول هذا الأمر يلزم لأنه قد قال وبين أنه قد بايع وسالم وأثنى على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يقول يا شيخ المجاملة لا تكون على حساب الحق، المجاملة في أمور شخصية في شيء أملكه وأنا أتنازل عنه لأحد من الناس، لكن أنا أتنازل عن العقيدة وأن أسكت عنها وأضلل الناس، أقول ليس هذا من هدي من من مما يليق بأهل العلم الذين يقتدى بهم ويتأسى بهم. هؤلاء يبينون الحق مهما كانت التبع ومهما كانت التكاليف، فيبينون الحق الذي لا لبس فيه ولا إشكال. فأريد يا شيخ علي أن تقول للناس إن من قال بدعاء صنم القريش أنه قد أخطأ وقد جانب الصواب وقد ظل ضلالا مبينا، وأنه بهذا يعرض نفسه للهلاك والخسار، وأنه يخالف كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا شك أخي الدكتور محمد البراك، نحن هدفنا الحق وإزالة الشحناء، لذلك أنا اخترت قضية لا تثير المشاعر، وأردت أن نتكلم في الخلافة كمسألة علمية، وأن أمير المؤمنين سلام الله عليه هل أنه بايع أو لم يبايع، هذه قضية علمية، قضية تتعلق بأمر مهم وهو مسألة الخلافة. أما أن المسائل الأخرى لعن أبي بكر وعمر، أنه فلان ليلعن فلان كذا، هذه مسائل خارجة عن موضوع البحث، ولذلك لا داعي لأن نكرر هذا الكلام. ما قاله فلان أن فلان يلعن أن فلان يسوب دعاء صنمي قريش، هذا كله خارج عن موضوع الحوار. نحن نتكلم أن علي بن أبي طالب، هل قلت موضوع الحوار موقف علي بن أبي طالب من أبي بكر وعمر؟ وأنا سألتك قلت هل المراد في شخصهما أو في خلافتهما؟ قلت أنت الأعم، لذلك أنا اخترت موضوعا لا يكون فيه استفزاز لأحد، ولا نريد أن نتكلم في شخص أبي بكر وعمر، وأنت لم تحصر موضوع الحوار، أنا أعطيت لك الخيار المطلق، في تلك الليلة وأنت لم تحصر في هذه النقطة وأنا ما قلته أنت، أنا وافقت عليه من دون أي مناقشة. لذلك نريد أن لا يتشعب الموضوع، لا نذهب إلى دعاء صنمي قريش، إلى من يلعن أبا بكر وعمر، هذه كلها خارجة عن موضوع البحث. أما ما قلته فيما يتعلق بكلام الشيخ كاشف الغطاء، قلت أن كاشف الغطاء ينقل إجماع الشيعة، لعله أنا أقول خانك التعبير، هذا كاش يعني أصل الشيعة وأصولها الآن أنا أقرأ منه. قال: ثم لما رأى أن تخلفه يوجب فتقا في الإسلام لا يرتق وكسرا لا يجبر، فكل واحد يعلم أن عليا ما كان يطلب الخلافة رغبة في الإمرة، إذن هو كان يطلب الخلافة، ولا حرصا على الملك والغلبة والأثرة، وحديثه مع ابن عبد إلى آخر كلامه، هذا رأي كاشف الغطاء. ونحن اتفقنا في بداية الحوار وأكدنا هذه الليلة أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. كاشف الغطاء، أنت تقول قل لي إن كاشف الغطاء أخطأ، أنه لا نعترف بكلامه، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، والعمدة هو الدليل. لذلك نحن لا نريد أن نتعرض إلى ما قاله فلان، قوله صحيح أو غير صحيح، هذا ليس مهم، المهم ما هو الدليل. أنا قلت الآن إن علي لم يبايع، دل صحيح البخاري على أنه لم يبايع كما قالت عائشة، أنتم قلتم أنه بايع بعد 6 أشهر، أنا قلت ما هو ذنب، ما هو جرم من لم يبايع الخليفة الحق في هذه المدة؟ لا يجوز للشخص أن يتخلف عن البيعة إذا كان الخليفة خليفة حق. فعلى هذا الأساس أنت تقول بايع، أنا أريد أن تثبت أنت بما هو حجة علي ومن كتبي وبالأسانيد الصحيحة، ليكون لكلامك يكون كلامك ملزما لي، وأما ما قاله فلان وما قاله فلان فهذا اتفقنا على أننا لا نحتج به. تفضل لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أقول أنا لماذا قلت كلام كاشف الغطاء؟ كاشف الغطاء هو قالها أنه ينقل إجماع العلماء، يعني إجماع العلماء، وأن ليس هذا قولا خاصا به. ومن الحديث الذي في البخاري، فقال الحديث الذي في البخاري فيه أن علي رضي الله تعالى عنه بايع بعد 6 أشهر، وهذا يصرح به الحديث أنه بايع بعد 6 أشهر. فإذا كان بايع بعد 6 أشهر فدليل على أنه قد رضي بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والتأخر قد يكون له أسباب وليس شرطا أن يبايع أن يعلم الناس بمبايعته، أو أن يأتي ويعلم مبايعته للخليفة وللإمام، فليس هذا شرطا. يعني إذا اعتقد المسلم مبايعة الإمام وإمام المسلمين وأن بيعته صحيحة فقل هذا يكفي، ولا يلزم أن يأتي ويعلن أمام الناس أنه قد بايع هذا الخليفة. وطبعا علي رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه، جاءت في رواية عند الطبرسي في الاحتجاج في الجزء الأول صفحة 107 أنه قال: فبعث إليه أبو بكر أن أخرج فبايع، قال: فبعث إليه إني مشغول فقد آليت بيمين ألا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه، قال: فجمعه في ثوب وختمه ثم خرج إلى الناس. يعني أنه قد اشتغل بأمر منعه خلال تلك المدة. طبعا قضية الأحاديث التي ذكرتها في الوعيد، الأحاديث التي ذكرتها في الوعيد في من لم يبايع الخليفة، أنا أقول هذه أحاديث الوعيد، ولكن أحاديث الوعيد هل تنزل على كل إنسان
قد يكون هذه بشكل عام أن توجب البيعة وأن يكون في عرق المسلم بيعة وأن يبايع، لكن قد يكون للإنسان عذر فلا يكون متعرض لهذا الوعيد. ونحن هذا الذي نعتقده في علي رضي الله تعالى عنه، أنه ما أنكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ما أنكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك أنت يلزمك الآن أن تأتي بالأدلة التي تثبت أن علي لم يبايع أبا بكر وأنه أنكر خلافته، لأن الأصل هو المبايع. الآن لو جئنا نتحدث عن المسلمين وعن الصحابة رضي الله عنهم، يزيد عددهم عن 100,000 صحابي أصحاب النبي حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 100,000. طيب هؤلاء الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نثبت أن هؤلاء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. يعني لو جئنا نسرد أسماء الذين بايعوا أبا بكر لم نجد أقول رقما قريبا من هذا العدد من الصحابة، لأن هذا الأمر لا يلزم أن يشتهر وأن يعرف كل إنسان هل بايع أو لم يبايع، فقل هذا ليس أمر. لكن الحجة والبينة على المدعي، أنتم تدعون أن علي لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه، إذا يلزمكم أن تأتوا بالأدلة، الأدلة التي تأتم بهذه المبايعة، يأتوا بالأدلة البينة التي تقوم بها الحجة. أنتم الآن تعتقدون وتدعون أتباعكم إلى ألا يؤمنوا بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن علي لم يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ما هو برهانكم؟ ما هي أدلتكم على هذا النفي؟ لا بد أن يأتي هذا النفي بأدلة صريحة متصلة بالسند إلى علي يعلن أنه لم يقبل بخلافة أبي بكر الصديق، خصوصا أن علي رضي الله عنه أصبح خليفة للمسلمين، ليس رجلا نكرة مغمورا، بل هو خليفة وإمام للمسلمين، وأصبح خليفة ويخطب على منبر الكوفة ويسمعه الناس ويستمعون إلى خطابه وإلى خطبه وإلى كلامه. هل تستطيع أن تعلن أو أن تأتي بخطب؟
اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. في صوت يا جماعة الخير؟ الآن في صوت؟ هل صوتي مسموع لكم؟ الحمد لله. إذا المشكلة مو بالبالتو. طيب هو الوقت كان وصلان لآخره، كان بلش بالدقيقة الإضافية، بس مشان بلغ الغرف يعني جميعا، سواء في غرفة الحاق أو سواء في غرفة السرداب أو باقي الغرف أو بالأخوة في غرفة الإسلام الأصيل، أن الصوت المشكلة ليست من النقل، فالإخوان اللي عم ينقلوا يستمروا بالنقل إن شاء الله، ريثما الشيخ محمد البراك مصلح الخلل عنده ويتابع مداخلته إذا أراد الدقيقة الإضافية. سأترك المايك وإن شاء الله ننتظر إشارة، فإذا شفتوا ما في صوت لا تعتقدوا أنه الخلل فني، إنما الخلل عند الشيخ البراك لا عندنا. نصبر. الأخ اللهم صل على محمد، الأخ جعفر الصادق، يا ريت لو يعني تبلغ أنت أيضا بصوتك أنه في خلل فني حتى لا يعتقد البعض أنه في خلل يعني من النقل، تفضل.
طيب أحسنت أستاذ رفيق، هو فعلا حصل خلل في البال بوجه عام، فالإخوان اللي جالسين ينقلوا يستمروا في النقل، يعني لا يعتقدون أنه بسبب مشكلة هنا. فالشيخ محمد تسمعني الآن؟ الشيخ محمد يظهر أنه كتب الآن، بقي لك أقل من دقيقة، بقي لك أقل من دقيقة تكمل مشاركتك، بمجرد أن يمسك المايك يستمر النقل. أنا بس يعني أمر فني في الغرف الأخرى، انه لو ينقطون المايك الاخوان اللي بينقلون جميعا بينقطوا المايك ويخلوا فقط المايك مع الناقل افضل حتى يكون هناك صفاوة في البالتك كله. تفضل الشيخ محمد، بقي لك اقل من دقيقة.
اقول السؤال المهم الذي يجب على الشيعة ان يجيبوا عليه ويجب على الشيخ علي ان يجيب عليه. نحن عندنا قد ثبت بالدليل الصحيح أن علي رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورضي بخلافته. أنتم تبون هذا الأمر، وأنا قلت لا يشترط أن كل شخص يعرف بمبايعته للخليفة. الصحابة أكثر من 100,000، والله لا نستطيع أن نحصو أن نأتي ربما بمئة شخص بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عن بأسمائهم، لأن هذا الأمر أقول لا يلزم أن يعرف، لكن يلزمكم أن تأتوا بالدليل أن علي لم يبايع، بالدليل الصحيح الصريح أن علي لم يبايع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وتفضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الشيخ ذكر أن كاشف الغطاء ينقل إجماع العلماء الذي هو موجود في أصل الشيعة وأصولها، لا يوجد نقل إلى أي إجماع، ونريد من فضيلة الشيخ أن يتفضل مشكورا بنقل نفس العبارة، نص عبارة كاشف الغطاء التي ينقل فيها الإجماع. هذا أولا. أما بالنسبة إلى أنه التأخر أن علي بايع بعد 6 أشهر وأنه التأخر له أسباب، هذا ما نريد من الشيخ البراك حفظه الله أن يثبته، نريد منه أن يثبت. يقول لا يشترط أن يعلن المبايعة للخليفة، طبعا صح هذا لا يشترط بالنسبة إلى الإنسان العادي، لا بالنسبة إلى علي عليه السلام، لا بالنسبة إلى شخص هكذا. ولذلك عائشة قالت إنه لم يبايع، وإلا لو كان علي عليه السلام مثله مثل غيره من سواد الناس العاديين الذين لا يهم ولا هناك أي فائدة في نقل بيعتهم وعدم بيعتهم، لما اهتمت عائشة في هذا الحديث وذكرت أنه لم يبايع. وأيضا العلماء نصوا في كتبهم على أنه لم يبايع 6 أشهر. أما حديث الذي نقله الشيخ في الاحتجاج، طبعا بالمناسبة كتاب الاحتجاج كله أخباره ليست مسندة، يعني الأغلب إذا لم يكن الكل أخباره غير مسندة، كلها مراسيل. وهذا الحديث أنا رجعت إليه فوجدت أنه مرسل أيضا عن أبان ذكر. ثم الحديث فيه يقول في صفحة 107 يقول فقال عمر لأبي بكر أرسل إلى علي فليبايع، فإنا لسنا في شيء حتى يبايع، ولو قد بايع أمناه وغائلته. فأرسل أبو بكر رسولا أن أجب خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه الرسول فأخبره بذلك، فقال علي عليه السلام ما أسرع ما كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه ليعلم ويعلم الذين حوله أن الله ورسوله لم يستخلف غيري. فذهب الرسول فأخبره بما قاله، فقال اذهب فقل أجب أمير المؤمنين أبا بكر. فأتاه فأخبره بذلك، فقال علي عليه السلام سبحان الله، والله ما طال العهد بالنبي مني، وإنه ليعلم أن هذا الاسم لا يصلح إلا لي، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله 7 فسلموا علي بأمرة المؤمنين، إلى آخر الحديث. فإذا أنه بايع وكذا، هذا حديث أولا مرسل، ونحن قلنا في معايير الحوار أنه لا يحتج بأي حديث حتى لا يضيع الوقت، هذا حديث مرسل ليس بحديث صحيح مسند حتى يمكن الاحتجاج به. أما ما قاله فضيلة الشيخ من أن هذه من أحاديث الوعيد وهي لا تشمل كل إنسان، أقول هذا غريب، يعني لأن هذه ليست، هذا حكم شرعي لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن البيعة، لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن البيعة أو أن يموت وليس في عنقه بيعة، وإلا كانت ميتته ميت جاهلي. هذه حديث كثيرة، ف
فكيف تكون من أحاديث الوعيد التي لا تنزل على كل إنسان؟ هذا عجيب. الأحكام شاملة للكل لا يستثنى منها أحد. وأما ما قاله الشيخ أن علي عليه السلام ما أنكر خلافة أبي بكر، نقول هذا الذي نريد من فضيلة الشيخ أن يثبته ويقول الشيخ الأصل المبايع. هذا عجيب غريب، الأصل المبايع كيف؟ لا أصل في هذا إذا كان هناك أصل. الأصل العدم، الأصل أنه لم يبايع لا أنه بايع. تفضل لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أقول أولا بالنسبة لكلام كاشف الغطاء، أقول هو بين في كتابه أن هذا ما أجمع عليه الشيعة، يعني أنه هذا إجماع علماء الشيعة. قال رأينا من الفرض علينا أن نكتب موجزا من القول عن معتقدات الشيعة وأصول مذهبها وأمهات مسائل فروعها التي عليها إجماع علمائها، والذي يصح أن يقال إنه مذهب الشيعة على إطلاقها. قال أما ما عداه فهو رأي الفرد أو الأفراد منها، ومثله لا يصح أن يعد مذهبا لها. فهذا كلامه. ثم قال، ثم ذكر الكلام الذي قرأته في بداية المناظرة، وهو قوله: وحين رأى أن المتخلفين أعني الخليفة الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا، قال: بايع وسالم. واضح؟ يعني ثم قال أيضا في موضع آخر في صفحة 222، قال: وزد على ذلك أنه رأى الرجل الذي تخلف على المسلمين قد نصح للإسلام وصار يبذل جهده في قوته وإعزازه وبسط رايته على البسيطة، وهذا أقصى ما يتوخاه أمير المؤمنين من الخلافة والإمارة، فمن ذلك كله تابع وبايع حيث رأى أن بذلك مصلحة الإسلام، فعندئذ بايع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو الظن بعلي رضي الله عنه. ثم أيضا أقول: هل يلزم أن الناس كلهم يبايعون الخليفة حتى تنعقد له البيعة؟ أقول: هذا لا يلزم. والرد والدليل على ذلك هو من كلام الإمام علي رضي الله تعالى عنه كما في نهج البلاغة في الجزء الثاني في صفحة 86 و88، قال: ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل. قال: ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار. فهذا أقول هو كلام الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا أنت قلت بأن كتاب الاحتجاج لا يعتد به وأكثر الذي فيه مراسيل. يقول صاحب الاحتجاج، يعني فبدأ في مقدمته وذكر المقدمة، قال: ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده، إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف. فهذا هو كلامه، هذا هو كلام صاحب الاحتجاج. طيب أنا أقول: أنتم لماذا كل واحد يسكت على الآخر ويسكت على العالم الذي يأتي بكلام مثلا ثم يقول هذا كلام ضعيف؟ هو ذكر المقدمة وبين الكلام الذي يصح نقله، ولم يأتي أحد يرد على هذا الكلام الذي تنفيه. أنا أقول أيضا: علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس نكرة من الناس، بل رجل إمام من أئمة المسلمين وخليفة من خلفاء المسلمين. أنتم تقولون أن هذه البيعة لم تنعقد ولم يبايع أبا بكر رضي الله عنه، ومن بايع أبا بكر فإنه بايع الظالمين. هذه عقيدة ليس أمرها سهل. طيب لماذا علي لم يقل هذا الكلام؟ هذا الكلام الذي تقولون أين قاله علي رضي الله عنه؟ هل علي يريد إضلال الناس؟ هل يريد التلبيس عليهم؟ لم يبين هذا الأمر وهو خليفة للمسلمين والناس ينقلون كلامه رضي الله عنه. إن قلتم أنه لم يبين ذلك وسكت عنه فهو داخل في قول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون. نحن ننزع علي رضي الله تعالى عنه, ننزع علي عن هذا الأمر وعن هذا القول. ولذلك قل في كتبكم وفي كلام علمائكم وعلمائكم الكبار الكبار الذين تجلونهم ما يؤيد هذا الأمر. هذا مثلا في كلام للصدر, ويقول وأريد أن أقول لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني, إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. هذا كلامه أحد كبار علماء الشيعة المعاصرين يقول هذا الكلام, فهل تقول بخلافه وهل تسقط هذا القول؟ فأقول هذا يعني الحقيقة أسئلة لا نجد لها إجابة, وأرجو أن تجيب على هذا الأمر. وهل أيضا الشيخ كاشف الغطاء هل كلامه صحيح أم أخطأ فيما قال؟ وتفضل الناقد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أولا ما نقلته من كلام الشيخ كاشف الغطاء, الشيخ كاشف الغطاء هذا كتاب أصل الشيعة وأصولها في بيان العقائد, فالعقائد التي ذكرها هي مجمع عليها في التوحيد وغير التوحيد, لا أن كل كلمة قالها الشيخ كاشف الغطاء هي مجمع عليها. أمهات العقائد التي ذكرها, لذلك نحن نقول ما ذكره كاشف الغطاء من العقائد مجمع عليه, لا أن كل كلمة وردت في كلامه وهو يقصد أن كل كلمة مجمع عليها. إذا كان كلام كاشف الغطاء أن هذا مجمع عليه, فإذا نريد منكم أن تذكروا هذا الشيء المجمع عليه من كتاب آخر. إذا كان هذا مجمع عليه فلماذا الاقتصار على كتاب كاشف الغطاء لا يوجد في كتاب آخر ينقله العلماء خلف عن سلف كما هو حال عقائد الشيعة؟ عقائد الشيعة المعروفة كالعصمة والنص وإمامة الأئمة الاثني عشر وغير ذلك ومسائل التوحيد والصفات, هذه منقولة في كل كتب الشيعة, هذه هي التي هي مجمع عليها. أما هذه المسألة ما نقلها العلماء بهذه المثابة حتى تكون مجمع عليها, لو كان نقلها العلماء بإجماع لاشتهرت ولظهرت في كتب الشيعة. هذا أولا. ثانيا أن الشيخ كاشف الغطاء, الشيخ كاشف الغطاء في كلمته التي ذكرها ذكر أنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وإن بايع لكنه يعتقد بأحقيته في الخلافة, وبايع وسالم وهو يعتقد بأنه أحق بالخلافة من جهة أنه لا يريد إثارة الفتنة, لا من جهة أنه يعتقد بأحقية أبي بكر وعمر في الخلافة. ثم ذكرت أنه لا يلزم كل الناس أن يبايعوا. نعم نحن لا نقول أنه يلزم, لكن كما ذكرت أن علي بن أبي طالب ليس نكر من الناس, ولذلك هو أساسا الخلاف والنزاع بينه وبين أبي بكر في مسألة الخلافة. الإمام أمير المؤمنين يدعي الخلافة, الإمام أمير المؤمنين يدعي الخلافة, هذا هو السبب, لأن النصوص الكثيرة التي دلت على خلافته مبثوثة وكثيرة جدا في كتب السنة والشيعة, لا أنه واحد عادي بايع أو لم يبايع كما قلنا. وأما ما نقلته من كلام الاحتجاج أنه هذا ما دلت عليه العقول, أنا نقلت يقول ولا نأتي في أكثر ما نريده من الأخبار بإسناد إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت عليه العقول أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤلف. فذكر ثلاثة أمور. الآن حتى يعني ممكن أن يكون شيء مشتهر في كتب السير ولكنه ليس بصحيح. ثم بالنسبة إلى الذي نقله الشيخ الطبرسي في مجمع في الاحتجاج، هذا ليس يعني ليس من صالح أبي بكر وعمر، هذا الذي نقلته ليس من صالحهما، لأنه ينكر أنهما خليفة، ينكر أن أبا بكر خليفة رسول الله وينكر أنه أمير المؤمنين أنه أمير للمؤمنين. وأما ما قلته أنه يعني نحن المطلوب منا أن نأتي بالدليل، هذا عجيب. طبعا هذا أنت قلته في المداخلة السابقة لكن ما كان الوقت كافي للرد. أقول هذا عجيب، يعني أنه نحن الذي نأتي بالدليل، المطلوب أنك تأتي أنت بدليل أن علي بن أبي طالب بايع راضيا يعتقد بأحقية أبي بكر وعمر في الخلافة. وأما ما نقلته من كلام السيد محمد باقر الصدر فهذا أجبنا عليه فيما سبق أن الأقوال يحتج لها ولا يحتج بها. تفضل لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أفهم مما تقدم أن الشيخ علي أقول يعني كأنه يرى أن هؤلاء العلماء الصدر وكذلك كشف الغطاء أنهم قد يعني لا يعتد بقولهم ولا يعتد برأيهم فيما قالوا، ولذلك يعني وهم ينقلون عن علماء الشيعة، وما سمعنا أن أحدا من علماء الشيعة رد عليهم فيما قالوا. يعني كون علماء الشيعة يسكتون عنهم أقول دليل على موافقتهم لهم، فدليل على أن يعني فيما يبدو لي أنك ترى أن كلامهم ليس بصحيح، ولذلك تطلب الاحتجاج له والاستدلال لهذا الكلام الذي قالوه، وهم فيما أعلم أنهم من كبار علماء الشيعة. طبعا الرواية التي ذكرتها في بداية الكلام وأن الحسن رضي الله تعالى عنه يعني أنه قال يعني لعمر يعني هذا منبر أبي، الرد عليها حينما قال أبو بكر وقال وكما علمت ابنك عمر كما علمت ابنك أن يصيح بي أبو بكر أن ينزل عن منبر أبي، ماذا قال له علي رضي الله تعالى عنه في نفس الرواية وفي آخرها؟ قال والله ما أمرته بذلك ولا فعله من أمري. إذن علي رضي الله عنه، وهذا في اللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري صفحة 875 76، إذن علي رضي الله عنه لم يرضى له ذلك وما أمره به رضي الله تعالى عنه. أيضا نقول من المعاصرين كذلك الشيخ الصفاء، وهو معروف وفي كتابه الإمام علي وقضايا الأمة في صفحة 27 و28 يقول إن علي بن أبي طالب تحمل مسؤوليته فكان مع الخلفاء ومع الأمة، يحضر المسجد ويشارك في صلاة الجماعة ويستشار ويشير فيعطي رأيه وينقذ الأمة ويساعد الخلفاء في مواقف كثيرة. فهناك أكثر من 90 موردا من قضايا عسكرية واقتصادية وسياسية ودينية استشار فيها الخليفة عمر الإمام علي وأخذ برأيه، سجلها مع ذكر مصادر الشيخ نجم الدين العسكري في كتابه علي والخلفاء. ويقول أيضا يقول ما كان ينظر إلى الخلفاء كأعداء يكيد لهم ويسعى للانتقام منهم، وهم في المقابل كانوا ينظرون لعلي كمعين ومساعد فيما هو مصلحة الأمة والدين. وإلا لو كان عمر وأبو بكر ينظران لعلي كعدو لما رجع إليه ووثق برأيه. أقول هذا كلام الشيخ الصفار وهو معروف، وقد ذكرت الصفحة وهي في الصفحة 27 والثامنة والعشرين. الخلافة أقول علي رضي الله، طبعا نحن عندنا في روايات أن كما في البيهقي أن علي رضي الله تعالى عنه
قد بايع من أول وهلة، وقد بايع في بداية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن لما يشتهر ذلك بايع مرة أخرى بعد 6 أشهر. يعني هذا الذي عرف هو الذي اشتهر، والذي أيضا أقر به علي رضي الله تعالى عنه كما في نهج البلاغة. يعني في نهج البلاغة علي رضي الله تعالى عنه يقول إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى المهاجر والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، كان ذلك لله رضا، كان ذلك لله رضا. أي إذا اجتمع المهاجرون والأنصار على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. قال فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. هذا في نهج البلاغة، وهذا طبعا لا يخفى عليك هذا النص، وهو من كلام الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه قال بهذا القول وهذا الاعتقاد. ونقول العبرة، أقول حينما تعتقدون هذا عقيدة، والله مطلبي في غاية العدل، وأنا ألاحظ من الشيخ أنه يحاول عدم الإجابة على الأسئلة، بالرغم أن الأسئلة أقول نحن بحاجة إليه، وبحاجة إليه الشيعة، الشيعة بحاجة إلى أن يعرف هذه الإجابات. هل علي رضي الله عنه كتم الحق؟ هل علي حين صار خليفة غير منازع في مكان خلافته رضي الله عنه وفي عاصمة إماراته بالكوفة، هل كان يكتم الحق ولا يبينه للناس ويدلس على الناس؟ هل كان؟ نحن نقول حاشا لله تعالى، وعلي رضي الله عنه ينزه عن ذلك، فهو يبين الحق ويدل عليه ومن الهداة إلى الحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرجو الإجابة على هذا السؤال المهم، أقول للسنة والشيعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. بس خليني أتأكد من سماحة الشيخ علي المحسن يسمعني. هل تسمعني سماحة الشيخ علي المحسن؟ هل تسمعني؟ احتمال انه عنده فصل، خليني بس اتاكد انه الوضع سليم. دقائق ان شاء الله الاخوان اللي يسمعونا. الان دخل سمحت الشيخ، يعني هو اسمه معانا في الغرفه، ولكن يعني بحسب ما ظهر عندي بالخاص هذا اللي طلع عندي، الان ظهر اسمه اونلاين، فاحتمال انه اذا دعيناه ما راح يقدر يدخل. رح نجرب نعمل له دعوة، ولكن مو بالضرورة انه يقدر يدخل، ساعتها نضطر ننتقل إلى غرفة أخرى إذا اضطر الأمر، لكن راح أحاول مع هذا إن شاء الله إني أدعوه. لأن الاسم إذا علق في الغرفة من الصعب جدا أنه يقدر يدخل. خليني أجرب. هل تسمعني شيخ علي المحسن؟ الشيخ علي هل تسمعني؟ تصور الآن دخل اسمه يمكن. سمعت الشيخ علي هل تسمعني؟ تفضل الآن وداخل لكم، تفضل.
طيب. هل الصوت موجود إخواني؟ بارك الله فيك. بالنسبة إلى ما قاله عن كاشف الغطاء وعن الصدر وعن الشيخ الصفار، هذا بعد لا نحتاج أن نكرر. هؤلاء رجال، وقلنا من البداية حتى لا يصبح الحوار أنا أنقل له من قول أي قول، وهذا هؤلاء علماء ولا يعتد بقولهم، هذا كله كلام لا داعي أن نكرره ولا داعي أن نرد عليه، لأننا كررت ورددت عليه مرارا. أما أنه ما قاله أن علماء الشيعة ساكتون وسكوتهم يعني أنهم راضين على كلامهم، هذا ليس دليلا علميا. سكوتها رضاها، سكوت المرأة في مورد خاص في الزواج وإذا كانت بكر هذا يدل على الرضا، أما مطلقا لا. وأنا كل عالم يقول كلام خطأ أذهب وأرد عليه وأفند كلامه، هذا ليس وظيفتي، ليس واجبا علي. وأما ما قاله من قول علي عليه السلام في حديث أن الإمام الحسين سلام الله عليه لم يبايع، أو قال انزل عن منبر أبي، أو الإمام الحسن عليه السلام قال انزل عن منبر أبي. ففي هذه الحالة طبعا يقول في الحديث موجود ما أمرته ولا فعله من أمري. نعم، ما قال أنا لست راض بما قال أو أن ما قاله باطل أو غير صحيح، أنا ما أمرته، هو قاله من نفسه، هو قاله من نفسه. فإذا هذا ليس حجة في أن تصرف الإمام الحسين عليه السلام كان خاطئا عند علي عليه السلام. وأما تحمل مسؤولية أمير المؤمنين سلام الليات وأنه سأله عمر وأبو بكر، نعم صحيح، أمير المؤمنين ما ادخر وسعا فيما فيه الصالح العام، لكن هذه نقطة خارج نقطة الحوار، أن علي عليه السلام لم يبايع، وأن من لم يبايع، من بات وليس في عنقه بيعة، فميتته ميت جاهلية. هذا طبعا نريد من فضيلة الشيخ أن يجيب عليه. بالنسبة إلى أيضا الشيخ ما أجاب على ما ورد عن فاطمة سلام الله عليها التي يؤذي النبي ما يؤذيها ويرضى الله لرضاها، أنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر، ومن الطبيعي أنها لا ترى خلافته، ولو كانت ترى خلافته لسلمت بحكمه في قضية فدك وغير فدك. تفضل لك اللاقط مصحوما بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ليس الموضوع يعني غضها، ونحن نقول بأن الصحابة رضي الله عنهم بشر وليسوا معصومين، ولكن استقر الأمر على رضاها رضي الله تعالى عنها. وإن كنت أقول ترى أن غضبها على أبي بكر يعني موجبا بغضب الله سبحانه وتعالى على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقول في كتبكم وفي كلام كشف الغطاء أيضا في جنة المأوى، يقول في موقف الزهراء سلام الله عليها من أبي السبطين، قالت وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الأدب التي لم تخرج عن حضيرتها من حضيرتها مدة عمرها، فقالت له يا ابن أبي طالب افترست الذئاب وافترشت التراب. نقول هذا نحن ننزه فاطمة رضي الله عنها تقول مثل هذا الكلام، كيف أن يقال عن فاطمة رضي الله تعالى عنها إنها خرجت عن حدود الأدب؟ بل حاشاها أن تخرج في يوم من حياتها عن حدود الأدب، بل هي ممن يتعلم منها الأدب، ممن تقتدي بها نساء الأم. هذا قولنا في فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهذا قولنا في هذه المرأة التي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بضعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقول هذا اعتراف أحد علماء الشيعة الكبار، وأنا أقول الحقيقة أنا يعني أنت تقول هذا الكلام منهم وكلام يحتج له، إذن لماذا لا تجرؤ على أن تقول إنهم أخطأوا في هذا الكلام، إن هؤلاء العلماء أخطأوا في هذا الكلام فيما قالوه. وكذلك نقول في أيضا في فاطمة رضي الله تعالى عنها، يقول المجلسي في الجزء 43 في صفحة 146 قال باب كيفية معاشرتها مع علي عليهما السلام، قال والأخبار المشتملة على منازعتهما مؤولة بما يرجع إلى ضرب من المصلحة لظهور فضلهما على الناس أو غير ذلك مما خفي علينا جهته. هذا كلام المجلسي، طبعا هو يعترف بهذا الخلاف بين فاطمة وبين علي رضي الله عنه، وهذا المعصوم وهي هذه المعصومة أيضا بينهم هذا الخلاف، كيف يظهر الخلاف بينهما وهما معصومان؟ أقول هذا يعني يلزمك يعني فيما تحتج علينا به أيضا أن تنظر ما في كتبك وما يقول علماؤك في هذا الأمر. علي رضي الله عنه أن تقول ما أجبت عن قضية تأخر أن علي لم يبايع وأحاديث الوعيد،
وأنت قد ذكرت الحديث من مات وليس في عنقه بيعة. علي رضي الله عنه قد ثبت أنه بايع، وعلي ما مات وليس في عنقه بيعة، بل مات خليفة المسلمين، بل مات وهو الخليفة الذي تجب له البيعة وليس العكس كذلك، يعني وإنما هو خليفة المسلمين الذي تجب له البيعة رضي الله تعالى عنه. أيضا أراك لا تجيب على كلام علي رضي الله تعالى عنه، كلام علي الذي قاله في لهج البلاغة، والذي هو أقول يعني ينبغي أن يعني تبحث عن إجابة له، ويقول ويصحح خلافة من قبله، قال إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، يعني بيعتي مثل بيعتهم. قال فلم يكن للشاهد أن يختار ولا الغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجر والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه، وأنا أعلم وأجزم أنك تعرفه، وما يخفى عليك هذا الكلام الذي هو من كلام علي رضي الله تعالى عنه. طبعا السؤال المهم والذي نحتاج جميعا إلى الإجابة عليه، نحتاج نحن أهل السنة ويحتاج كذلك الشيعة، نحن نقول علي قدوة لنا نقتدي به ونتأسى به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنت تنفي بيعته، هذا النفي لهذه البيعة يحتاج إلى منك إلى دليل، لا تتهرب من الدليل. يعني مع احترامي لك يا شيخ علي أقول لا بد أن الكلام إن لم يكن له أدلة فلا قيمة له. أنا أقول الآن لو قيل لأهل السنة ائتونا بدليل على أن جابر بن عبد الله الأنصاري بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه أو بايع عمر، ربما لا نجد الدليل، لكن الأصل هو البيعة وضدها هو يعني الخطأ، ولذلك نحتاج لهذا النفي لدليل صحيح نعتمد عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. سمعت الشيخ علي، هل تسمعني؟ الشيخ علي المحسن هل تسمعني؟ إذا تسمعني اكتب لي واحد. أتفضل لكم المايك.
هل الصوت مسموع الآن؟ السيد العقيدة خيرا. أما قولك إن الصحابة بشر وفاطمة استقر الأمر على رضاها، فهذا خلاف ما قالته عائشة في صحيح البخاري أنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر وعمر، والمهم في ذلك هو أنها لم ترضى بخلافته، هذا هو المهم، ولم ترضى بحكمه فيما قاله في بدك، هذه هي النقطة. أما ما قلته من كلام كاشف الغطاء فهذا لا يحتاج إلى إجابة، لأنه قد أجبنا عليه فيما سبق مكررا، فأرجو منك أخي الكريم الشيخ محمد البراك أن تلتزم بمعايير الحوار ولا تنقل أقوال هذا وهذا التي هي آراء لعلماء، هذه كما قلت أنت يحتج لها ولا يحتج بها. أما أنه لماذا لا تجرؤ أنه هذا أخطأ أو لم يخطئ، هذا ليس موضوع الحوار، وما نقلته في البحار عن المجلس هذه الأخبار التي تدل على أنه هناك نزاع بين علي وفاطمة، هذه مؤولة على وجه من المصلحة، صحيح نؤولها لا نحملها على ظاهرها، باعتبار أن السيدة فاطمة الزهراء امرأة جليلة وعظيمة، بل هي سيدة نساء العالمين وكذلك أمير المؤمنين، فنحن نكذب الرواة ولا نكذب أو ولا نخطئ الزهراء أو علي بن أبي طالب. وأما ما قلت إن علي عليه السلام بايع ما مات حتى بايع، هذا الذي منذ أول المحاورة إلى الآن نطالبك فيه بالدليل، نحن نريد منك أن تثبت لا من قول هذا وهذا، هذه ليست إثباتات كما اتفقنا، نريد كما أنا جئت بحديث صحيح من كتبك وأنه فاطمة أن عليا عليه السلام لم يبايع، نريد منك أن تأتي أنت بحديث من أقوال الأئمة من قول علي عليه السلام أنه بايع. وأما ما قلته في نهج البلاغة أنه بايع عن القوم فهذا خارج عن مسألة أن علي بايع أو لم يبايع. هو يقول هؤلاء بايعوني كما بايعوا أبا بكر وعمر، أما أنه أنا بايعت أبا بكر وعمر ليس في كلامه هذا شيء من ذلك. وأما ما قلت أنني أتهرب والأصل هو الأصل هو البيعة فهذا غير صحيح. الأصل أن الأصل عدم ثبوت البيعة، وبالإضافة إلى ذلك لا نرجع إلى الأصل وعندنا نص أنه لم يبايع. كيف نرجع إلى أصل وعندنا نص؟ وهذا عجيب منك، فأنت الذي هو مطالب بحديث دليل صحيح معتمد أنه لم يبايع، هذا الذي نريد عفوا أنه بايع، نريد منك أن تثبت. إلى الآن نحن لا أزال أطالبك أن تثبت بدليل صحيح أن عليا عليه السلام بايع. أنت إلى الآن لم تثبت ذلك، وإنما تنقل أقوال أنت قلت هذه لا يحتج بها. هذا الذي أنا الآن أطالبك به، وهو أن تأتي بدليل على أنه بايع. تفضل لك اللاقط صلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
كل بالنسبة أول الحديث الذي في البخاري، الحديث الذي في البخاري هو أقول بينا وقد قرأت الحديث في البداية أن علي رضي الله تعالى عنه بايع. طبعا عندنا الأدلة تثبت أن علي بايع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما بالخلافة، وهذا بنص الحديث وبثناء أيضا أمير المؤمنين على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفيه يعني في قوله في كلام علي رضي الله عنه قال ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار الذي فضله الله به، قال ولكن نرى أن لنا في هذا الأمر نصيبا. وهذا فسر كما فسره الحافظ بن حجر وغيره لأنه أيضا بالمشاورة ليس نصيبا بالخلافة وإنما بالمشاورة، قال فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا، قال فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر. وفيه تصريحه رضي الله تعالى عنه بأنه بايع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا الكلام عن الزهراء رضي الله تعالى عنها أقول لو قاله سني واحد من أهل السنة لسمع عليه ولقيل عنه ما قيل، ولكن لأن الذي قاله رجل من الشيعة فيسكت عن هذا الكلام. طبعا الدين ليس فيه مجاملة، وليك تجد أهل السنة لو أن شخصا مهما كانت منزلته أخطأ في مسألة أول من يرد عليهم أهل السنة وممن يتفقون معه في المنهج، لأنه لا من مجاملة في دين الله تعالى. أقول هذه العبارات التي قالها كاشف الغطاء عن فاطمة رضي الله تعالى عنها طبعا ليس موضوعنا، لكن لأنك بدأت الكلام فيه فلذلك أنا أضطر أن أبين ما في كتبكم مما فيه إساءة لفاطمة رضي الله عنها، وهي عبارات تقول في غاية البشاعة، عبارات لا تستحمل ونحن لا نستعملها أن ننطق بها هذه العبارة لولا أنها في مقام الاحتجاج، وإلا لما تجرأنا على القول بها ولا تجرأنا أن نصف فاطمة رضي الله تعالى عنها بهذه الأوصاف. يعني كيف لمن يرى أن فاطمة لها العصمة ولها المنزلة العالية يقول عنها وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الأدب، عبارات أقول تقشعر لها الأبدان ولا تليق ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال لها مثل هذا الكلام وأن تخاطب بهذا الكلام علي رضي الله عنه في كتاب من كتب الشيعة جنة المأوى لهذا العالم الكبير من علماء الشيعة وهو كاشف الغطاء، أقول هذا، أقول هذا مما أقول لا يقبل ومما ينبغي أن يرد وأن لا يسكت عنه. طبعا علي رضي الله عنه يرى أن عمر مرجع للمسلمين وأنه يرجعون إليه، كيف يكون مرجع للمسلمين وهو لا يعترف بخلافته؟ يقول في نهج البلاغة 134 خطبة من كلام الله عليه السلام، وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم، وقد توكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة، والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون ومنعهم وهم قليل يمتنعون، حي لا يموت، إنك متى سرت، انظر ماذا يقول لعمر رضي الله عنه، إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم بشخصك فتنكب، لا تكن للمسلمين كالفة دون أقصى بلادهم، وليس بعدك مرجع يرجعون إليه. لاحظ العبارة، وليس بعدك مرجع يرجعون إليه، يعني ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا مجربا، وإلى آخر كلامه. أنا أقول هذا كلام علي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب، لو كان يرى أنه عدو له، ولو كان يرى أنه مخالف له، ولو كان يرى أن خلافته غير صحيحة، لتمنى أن يخرج علي إلى العدو ويقتل فيستريح المسلمون منه. هذا الذي يقوله، وهذا الذي يقوله من يرى عداوة يعني علي عمر رضي الله تعالى عنه، بل أقول كلامه هذا اعتراف بخلافة خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونصحا من أمير المؤمنين لعمر، وهذا هو الظن بأبي الحسن رضي الله تعالى عنه، أن نصحا للمسلمين وأن يقول الحق وأن لا يماري فيه ولا يكتب شيئا من الحق الذي يعتقده والذي يدين الله سبحانه وتعالى وتعالى به. أنا أقول للأسف أن يعني الكلام يعني له بقية، ولكن الوقت لم يكن فيه بقية، ولعلي أجله في المداخلة التي بعدها، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أجب من فضيلة الشيخ كيف يحتج عليه بحديث البخاري ويقول إن علي عليه السلام بايع أبا بكر كما نص عليه الحديث، ثم في نفس الحديث أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول نرى أن لنا في الأمر نصيبا فاستبددت به علينا. طبعا تفسير ابن حجر، لماذا لا يكون الخلافة لنا في الأمر نصيب وهو الخلافة؟ مسألة أنه لا المشاورة، هذا شيء عجيب، لأن الإنسان صح يريد أن يشاور، لكن إذا وصل القوم إلى ما هو الأفضل بعد المشاورة ليس لها كما يقول علماء موضوعية، يعني المشاورة تراد لغيرها للوصول إلى ما هو الأفضل، فإذا وصل المسلمون إلى ما هو الأفضل واختاروا أبا بكر، فإذا بعد أن أقول ما شاورتموني ما هي الفائدة ما داموا وصلوا إلى الحق والأفضل؟ إنما يرى له في الأمر نصيب، يعني يرى أنه هو الخليفة، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة عندكم وفي كتب أهل السنة، ولكن ليس هذا هو موضوع البحث. وأما ما قلته أنه كاشف الغطاء ولو قال هذه الكلمة وأن هذه جرأة عظيمة، هذا خارج على خارج عن موضوع الحوار أخي الكريم. وأما ما ذكرته من أن عمر أن علي عليه السلام يرى أن عمر، فلذلك قال وليس بعدك مرجع يرجعون إلي. نعم مرجع، لا أن المراد منه هو خليفة حق، الناس بايعوا وهم يرجعون إليه، الآن كل حاكم هو مرجع للناس يرجعون إليه. الإمام أمير المؤمنين لما استشاره عمر لابد أن يمحض النصيحة
والناصح مؤتمن. فلذلك أمير المؤمنين لو ينصحه يستنصحه أي إنسان مسلم غير مسلم فإنه ينصحه بما فيه. لذلك يقول استشاره في غزو الفرس بنفسه فالإمام نصحه يقول الآن لو أنت ذهبت وقتلت تضعضع جيش المسلمين وحل بالمسلمين كارثة، لكن ابعث إنسان وأنت ابقى، لو ذاك انهزم أنت ممكن تعبئ الجيش مرة ثانية وتغزو بقائد مرة ثانية. هذه نصيحة لا تدل على أن النبي صلى الله على أن علي عليه السلام يرى أن عمر خليفة حق وأنه هو البيعة يعني خليفة الله سبحانه وتعالى راض بخلافته، هذا لا ليس دليل. على كل حال إلى الآن أنا لازلت أطالب الشيخ فضيلة الشيخ أن يأتي بدليل واحد يدل على أن علي عليه السلام بايع وبايع أبا بكر أو أنه راض بخلافة أبي بكر وعمر، وإلى الآن أنا أنتظر وإن شاء الله نسمع الجواب من فضيلة الشيخ في مداخلته الآتية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد، الشيخ أبو عمر موجود، الشيخ محمد البراك تفضل بارك الله فيك. أقول الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أولا كما ذكرت وكررت الكلام مرات ومرات أن ظننا بعلي رضي الله تعالى عنه أنه إمام ناصح للإسلام والمسلمين، وأن علي رضي الله تعالى عنه أقول يقتدى به ولمن أمرنا بالاقتداء به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا حينما نصح بعمر رضي الله عنه، طبعا يعني لا بد أن نتطرق لهذا، الشيعة عقيدتهم في عمر هو اللعن والتكفير، بل يرونه بعضهم أشد يعني جرما من إبليس رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه. أقول هل يعقل أن علي رضي الله عنه يعني يمحض النصيحة لعلي لعمر وهو يعتقد والشيعة يعتقدون في هذا الاعتقاد؟ أقول هذا يتنافى مع كلام الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل بين أنه لا يجوز للمؤمن أن يواجه الكافرين بل يتبرأ منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وآيات لا تحصى. في كتاب الله عز وجل تبين أن الوشائج والروابط تنفصم وتنقطع بين المسلمين وبين الكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تنقطع الوشائج كلها إذا انقطعت رابطة الإيمان. هل يعقل أن عمر رضي الله أن علي رضي الله عنه ينصح هذه النصيحة ويقول لعلي رضي الله ويقول لعمر يعني وينصحه بالبقاء، أن ينصح عمر بالبقاء وأن لا يخرج لأنه مرجع للمسلمين وهو يعتقد كفره؟ أنا أقول مثال حتى يتضح المقال وحتى يفهم المستمعون الآن. الآن لو أن الرئيس الإسرائيلي استشار مسلما في قضية من القضايا في حرب من الحروب، ثم هذا المسلم نصح لهذا الرئيس الإسرائيلي ومحض النصيحة له، ماذا يقال عن هذا الإنسان؟ ألا يقال عنه أنه خائن؟ ألا يقال عنه أنه مجرم؟ كل أوصاف الدم لا بد أن يوصف بها هذا الإنسان. طبعا أنتم وفي عقيدة الشيعة أن عمر رضي الله عنه أشد كبرا حتى من هذا الرئيس الإسرائيلي، هاي عقيدتكم، فكيف يليق بعلي أن ينصح له وأن ينصحه بأن يبقى يعني ولا يخرج مخافة القتل عليه؟ الله تعالى يقول في كتابه آمر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم.
هذا الذي يؤمر به وهذا الذي عليه، وليس النصح لهم وليس إرادة الخير لهم. فهذا الذي يقول يقال عن علي رضي الله عنه. ثم أيضا قوله بأنك مرجع المسلمين، معناه ماذا؟ أن علي رضي الله عنه لا يرى أنه مرجع للمسلمين في وقت عمر رضي الله عنه، وإنما المرجع هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه خليفة المسلمين وهو إمام المسلمين، فلذلك يراه خليفة لهم وإماما لهم ومرجعا يرجعون إليه، وأنه لو قتل لحلت الكارثة بالمسلمين، لحلت الكارثة بالمسلمين لأنه قتل خليفتهم وقتل إمامهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا الحقيقة الكلام كثير، ومن هذا الكلام مبايعة والروايات مبايعة أو في رضا الزهراء رضي الله عنها كما في سنن البيهقي في سنن في أنها أنها رضيت عن أبي بكر الصديق وجاء إليها واعتذر إليها قبل وفاتها واستأذنت عليا وأذن لها علي رضي الله تعالى عنه، استأذنت عليا وأذن لها رضي الله تعالى عنه. ثم أن علي رضي الله عنه لا يرى أن خلافته واجبة، لا يرى أن خلافته واجبة وأنه لا بد أن تكون له البيعة، بل يرى أنه ممكن أن لا يكون. يعني حينما جاءه الناس كما في نهج البلاغة، يعني كما في نهج البلاغة ماذا قال؟ قال وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير، وهذا في نهج البلاغة وفي خطب الإمام علي في صفحة الجزء الأول في صفحة 181 و182 قال هذه الخطبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا لعله أيضا في المداخلة القادمة يكون فيه مزيد إيضاح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. ظننا بعلي عليه السلام أنه إمام ناصح للإسلام وللمسلمين، فهذا حق صح، هذا ظننا بعلي، لكن هذا لا يثبت أن خلافه صحيحة وخلافة عمر بنظره صحيحة. الظن هذا شيء نحن نظن به ذلك، نعتقد به ذلك، لكن هذا ليس دليلا على صحة خلافة أبي بكر أو عمر. أما قولك إن عمر إن علي ما يمكن يمحض النصيحة لعمر، فلا يجوز للمؤمن أن يوالي الكافر النصيحة شيء والموالاة شيء آخر. لو جاءك يهودي وطلب منك النصيحة أنت تنصحه بما فيه خير له. وأما تمثيلك في الرئيس الإسرائيلي أنه لو نصح، نعم إذا طلب مني المشورة وكان في كلامي أنصحه بما فيه خير المسلمين، هل أعد خائن؟ أقول له لا، لا تحارب المسلمين، بعدين تباد، بعدين مثلا بيسيل دماء منكم ومنهم، ورأيت أن المسلمين لا يقدرون على حرب هذا الحرب مع الكفار مثلا. يعني بعض الأحيان لما المهم هو الصالح العام للمسلمين. أمير المؤمنين نصح عمر، لا نصح خيانة. وأما ما قلت أنه في سنن البيهقي، هذا أولا يرد عليه بأنه احتجاج بحديثك، أنا أريد أن تحتج بحديثي كما أنني أحتج بحديثك، أنت احتج بحديثي، لا تحتج علي بأحاديثك. ثم هذا الذي في سنن البيهقي هل هو صحيح أم لا؟ نحتاج أن نعرف أنه صحيح أم لا. ثم لو سلمنا أنه صحيح، هل يعارض ما في صحيح البخاري ومسلم، ما في صحيح البخاري عفوا؟ وأما قولك أن علي عليه السلام لا يرى خلافته واجبة، فهذا أنا لكم وزير خير مني أمير، هذا باعتبار أن اقرأ باقي الخطبة، لأن هؤلاء يريدون أن يبايعوه وميلهم على المحجة البيضاء، ولم يرضى بذلك زيد وعمر، ولذلك قام فلان وقام فلان ضده، وهذا هلاك لهم. يقول أنا سأحملكم على المحجة البيضاء، هذا أنتم تريدون أن تتبعوا أهواءكم وتريدون أن أحابي وأن أعطي الزعماء وأن أقرب الرؤساء،
وهذا أنا لا أفعله، فلذلك إذا تركت، إذا أردتم الحق أنا أحملكم عليه. وهو كان يريد أن يستوثق من بيعتهم، لا أنه يرى فعلا أن خلافته غير واجبة، هو إمام منصوب من الله سبحانه وتعالى بنص الأحاديث الموجودة عندنا وعندكم. هذا حديث رواه الحاكم في النيسابوري، الحاكم النيسابوري في المستدرك، قال إن الأمة، قال عن حيان الأسدي سمعت عليا يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمة ستغدر بك بعدي وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، وإن هذه ستخضب من هذا، يعني لحيته من رأسه. قال الحاكم صحيح، وقال الذهبي في تعليقه صحيح. فهذا حديث صحيح بين أمير المؤمنين، وهذا من كتبك وحديث صحيح، أنا لا أحتج عليك إلا بما صححه علماؤك والمعتمدين كالذهبي مثلا، لو لم يصحح الذهبي لما قلته لك. قال إن الأمة، أمير النبي يقول لعلي إن الأمة ستغدر بك من بعدي. ما هو الغدر؟ نريد أن نفهمه. إذا لم يكن أخذ الخلافة إذا ما هو؟ أي غدر؟ غدرت الأمة، الأمة غدرت بعلي، إن الأمة ستغدر بك بعدي وأنت تعيش على ملتي. تفضل لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أولا بالنسبة لرواية الحاكم، أولا الحاكم الذي ينفرد به فهو ضعيف، يعني فلذلك لا تحتج يحتج بهذه الرواية، وإن كان أقول قد وافق يعني الذهبي قد وافق الحاكم في تصحيح هذا الحديث، لكنه قد أخطأ، والذهبي ليس بمعصوم ولو وافقه الذهبي، ولذلك جاء من المحققين من تعقب الذهبي أيضا في تخريجه للحاكم، ولذلك في الرواية فيها أبو إدريس وقد اختلف فيه، ولذلك فهو مجهولا أبو إدريس، وكما أيضا من المتأخرين أيضا الألباني رحمه الله تعالى قال فجميع طرق الحديث واهية وليس فيها ما يتقوى ما يتقوى بغيره. فقل هذا يعني مما يعني مما يرد هذه الرواية. وطبعا العقيدة والدين لا يقوم على الروايات المختلف فيها، بل يقوم على الحجج الدامغة والآيات البينة والدلائل الواضحة. أما الشبهات والأحاديث التي يختلف فيها والتي يختلف في فهمها، فقل هذه لا تقوم بها حجة ولا يعتد لا يعتد بها هذه الروايات. أنا أقول الحقيقة من العجب العجب، والذي الحقيقة لا يليق بمثلك يا شيخ، أن ترى أن عمر أن علي رضي الله عنه ينصح لعمر. أنا أقول ما هو، أنا هنا سؤال أقول أحتاج للإجابة عليه ويحتاج المستمعون لإجابة، ما هو اعتقادك في عمر؟ هل ترى عمر رضي الله تعالى عنه إماما وتراه يعني مؤمنا، وترى أن هذا الرجل له في الإسلام قدم صدق، أم ترى أن هذا من أضل خلق الله كما هو اعتقاد الشيعة الذي نعرفه نقرأه في كتبهم الذي نسمعه من علمائهم والذي يردده حتى يردد في غرف الشيعة أن ترى يعني عمر والبراءة من عمر وما يعني لا يخفى عليك في هذا الشأن؟ نقول هنا القياس تقيس قياسا مع الفارق، وقياس لا يقبله العقلاء، أن لو جاءني شخص يهودي يستنصحني فأنا في الخيار إما أن أنصحه رجل من الناس، يعني أنا في بلد من البلدان وجاءني رجل يهودي أو نصراني أو من أي ملة ليس محاربا للإسلام ولا المسلمين ثم استنصحني، فأنا أقول بالخير إما أن أنصحه وأبين له أن رأيت في هذا مصلح الإسلام، وإما أن لا أنصحه. لكن يأتي عدو من أعداء الإسلام ثم يستنصحني، تقول هنا لا أنصحه ولا أخلص له في النصيحة، لأن في الإخلاص له تثبيت له وبقاء له، وقل هذا فيه تثبيت لخلافة عمر رضي الله تعالى عنه ورضا بها ورضا بها. وأقول هذا يقول مما يعني الحقيقة لا يقبله العقلاء، لا يقبله العقلاء أن يقال يعني أن يقال أن يظن بمثل هذا الظن. لكن أقول أيضا من الأسئلة التي تحتاج إجابة، وهي قول عمر رضي الله عنه: أنا لكم وزير خير مني لكم أمير. وهذه خطبة من خطب الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: طيب أنت تقول أنه لا يريد أن يكون أميرا، وإنما لأنه قد يحملون على أمور لا يرضاها، طيب كيف يكون لهم وزير؟ كيف يكون لهم مشاور؟ والله سبحانه وتعالى قد امتن على موسى عليه الصلاة والسلام بأن جعل أخاه هارون وزيرا. الوزير هو المستشار وهو المقرب وهو الذي يروب عن الأمير يعني في بعض الأمور وفيما يحتاج إليه. فنقول هذا الحقيقة يعني كلام لا يقبل ولا أقل يعني يحتج به ولا يصح الاحتجاج به والاعتذار بمثل هذا الكلام. نريد أقول هذه الأدلة التي نأتي بها والتي هي من كلام علي رضي الله عنه، نريد ردا عليها من كلام علي. أن تقول هذا فهمك وأنت ترد كلام علي بفهمك الخاص، وفهمك ليس حجة لا علي ولا على الشيعة ولا أيضا على كلام علي رضي الله عنه، بل الحجة هي أن تأتي بكلام لعلي رضي الله تعالى عنه، وهذا الكلام الذي يفسر هذا المعنى، وهذا الكلام الذي تقول عندئذ نقول كلام علي على الرأس والعين، وهو مقبول وله عندنا المقام العالي والمنزلة الرفيعة، وهو الإمام الذي أقول يقتدى به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما قولك ما ينفرد به الحاكم فهو ضعيف، فهذا عجيب منك، لأن الحاكم لم ينفرد بهذا الحديث. الحديث موجود في مصادر مختلفة، ورواه ابن حجر في المطالب العالية، ورواه ابن أبي شيبة وغيرهم من حفاظ الحديث. هذا أولا. ثانيا، العجيب أنه الذهبي الذي هو علم في التصحيح ومعروف بالتشدد في التصحيح صحح هذا الحديث، وأنت ترده بالصدر تدفعه هكذا، تقول لأن الألباني ضعفه. هل قول الألباني مقدم على قول الذهبي؟ هذا عجيب منك. وأما ولذلك نحن قلنا، إذا تذكر دكتور محمد البراك، أنه نحن قلنا أنه إذا صحح الحديث واحد من حفاظ الحديث عند أهل السنة، لا يحق للطرف الثاني أن يضعفه، لأنه هذا المسألة إذن ما بنخرج بنتيجة. والذهبي في تصحيحه أو القدماء في تصحيحهم مقدمون على المتأخرين، بل بعضهم يقول إن مثل الألباني لا حق له في التصحيح لأنه ليس من حفاظ الحديث. على كل حال، أنا جئت لك بحديث صحيح من كتبك صححه اثنان من علمائك بل اكثر، والذي انا عثرت عليه على عجالة اثنان صححوه، وهذا الحديث يدل على ان الامة ستغدر بعلي، ولم تجب على هذا الحديث الا بان دفعته بالصدر. واما انك تقول ان العقيدة لا تؤخذ بالروايات المختلف فيها، هذه رواية صحيحة، رواية صحيحة وموجود في كتبك، ما هو المختلف فيه؟ ما هو؟ كيف تكون مختلف فيها؟ هل أنه إذا كانت الرواية تخالف معتقدك، تخالف الأشياء التي ورثها أهل السنة، صارت رواية مختلف فيها، ثم تقول أنه الشبهات
هذه لا قيمة لها، المهم أنه ما تقوم عليه الحجة. أنا أحتج عليك بحديث من كتبك، أنا لا آتي بشبهات، أنا آتي بحديث صحيح عندك. أنا أريد منك أن تأتي بحديث واحد صحيح عندي يثبت أن عليا عليه السلام كان يرتضي خلافة أبي بكر وعمر، وإلى الآن أنت لم تستطع أن تأتي. ثم تقول ما هو اعتقادك في عمر؟ نحن نتكلم في موضوع معين، لا نريد أن نشتت الحوار. ما هو اعتقادك في فلان وفلان؟ نحن نتكلم في اعتقاد علي، اعتقاد علي بن أبي طالب في بيعة أبي بكر وعمر، لا اعتقاد علي آل محسن، ليس هذا موضوع الحوار. وأما ما قلت أنه قال في مسألة أنك تقول أن علي عليه السلام قال أنا لكم وزير خير لي منكم أمير، فهذا أوضحته وبينته وبينت المراد به، وأنت تحتج بهذا وتفسره برأيك، أنت تفسره برأيك لا، وتقول أنني لا أفسر برأيي. أنت الآن تفسر هذا برأيك، أنا جئت، أنت اقرأ الكلام أمير المؤمنين من أوله إلى آخره، لا أنك تقرأ جزء من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ثم تفسره كما تريد. ثم أنت قلت لابد أن أرد كلام علي بكلام علي لا بكلام من عندي، أنا لا أرد كلام علي عليه السلام، وكيف يمكن أن نرد كلام علي بكلام علي؟ نحن نأتي بما هو حجة، سواء كان كلام علي أم كلام غير علي، المهم هو الحجة. وعلي عليه السلام يعني النبي إنما قال إني إن الأمة ستغدر بك، لأنه هناك أحاديث عندكم أن النبي قال إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وهذه أحاديث صحيحة أنا آتيك بأسانيدها في المداخلة الآتية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أولا الحديث الذي ذكرته، أقول إن كان أقول قد صححه الذهبي ويعني وافق فيه الحاكم فقد ضعفه آخرون، أنت لم تقبل كلام الذهبي أو كلام الألباني، وكلام الألباني في هذا الحديث، وفي نفس الوقت أيضا لم تحتج بكلام كاشف الغطاء يعني الذي قاله واعترف به، لم ترضى به، ولم وهو الذي قد قال عن الخليفتين أبي بكر وعمر، قال ولم يستأثروا ولم يستجدوا وأنه بايع وسأل، لم تقبل ذلك، وفي نفس الوقت تحتج على يعني صحة الحديث الذي ذكرت بأنه قد صححه الذهبي ووثق فيه الحاكم. لكن انظر من الذين ضعفوه، قال الهيثم من مجمع الزوائد فيه علي بن قادم وقد وثق وضعه، وقال الدارقطني تفرد به حكيم الجبير عن النخعي، وقال احمد بن حنبل حكيم ضعيف، وقال السعدي كذاب، وهذا في العلم المتناهية، وفيه هشيم بن بشير وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن الرواية، فإذا عنعن فلا يقبل منه، والمدلس كما قرر أهل الجرح والتعديل يقبل منه ما قال حدثني ولا يقبل منه ما قال عنه. وغير هذا الحقيقة الكلام كثير في هذا، يعني في تضعيفه أضعاف من قالوا بتصحيحه، يعني عدد من الذين قالوا بتضعيف هذا الحديث وردوه وأبطلوه أقول هم أضعاف ممن قال وانفرد بتصحيحه. تقول هذا أقول من القسمة الضيزة التي لا يقبلها العقلاء. طبعا هذا يعني الروايات، أنا أقول تقول بأن الذين أن الأمة تغدر به، أنا أقول ما الذي أقول ينفي
وما الذي أيضا يمنع أن يكون الذين غدر به هم الشيعة، كما قال علي رضي الله عنه في لهج البلاغة، كما قال في لهج البلاغة رضي الله تعالى قال لو ميزت شيعتي لما وجدتهم، أو قال لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني 10 منهم، يا أهل الكوفة بنيت منكم بثلاث واثنتين صم ذو أسماع أو سم ذو أسماع وبطن ذو كلام وعمل ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا أخوان ثقة عند البلاء، تربت أيديكم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، هذا قاله في نهج البلاغة في صفحة 224. فنقول هؤلاء ربما الذين يعنيهم علي رضي الله تعالى عنه والذين أخبره بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يغدرون به وأنهم أقل يفعلون به ما فعلوا، ثم الذين قتلوه منهم هم الخوارج، الذين قتلوا علي رضي الله عنه هم الخوارج، ونحن نتبرأ بل نلعن من قتل علي رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن موجم الذي قتل عليا هو أقول خارجي من أئمة الخوارج، ونحن نتبرأ منه ومن فعله ومن قتله لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول هذا يعني في يعني هذا في يعني هذا الأمر أقول هذا يرد يعني الذي ذكرته سندا ومتنا، يعني السند باطل والمتن كذلك لا يمكن احتجاج به لأنه يحتمل احتمالات، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الفئة التي تغدر بعلي رضي الله تعالى عنه والتي تقتله، ونحن عرفنا أن الذين قتلوا هم الخوارج، والذين يعني علي رضي الله تعالى عنه تبرم منهم ومن أذاهم له هم أقول الشيعة الذين تمنى أن يكون معه من يعني ممن أهل الشام من كانوا مع معاوية وأن يصارفهم صرف الدينار بالدرهم. لكن أقول يا شيخ علي الناس بحاجة إلى أن يسمعوا كلمة الحق بشجاعة وبدون مواربة، وسؤال في آخر هذه المناظرة من عقيدة لعن الشيخين رضي الله تعالى عنهما، ماذا تقول لمن يلعن الشيخين ومن يعتقد جواز لعنهما؟ هذا قول السؤال، نحن بحاجة والمسلمون بحاجة والشيعة بحاجة إلى أن يسمعوا منك الإجابة الشافية على مثل هذا السؤال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وحبيب آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما قولك صحفه آخرون بل الذين ضعفوه أضعاف من صححوه فهذا غير صحيح. لابد أن أبين إلى المستمعين الإخوان الأعزاء أنه ربما الآن تأتي إلى حديث الثقلين. حديث الثقلين تجد في بعض الكتب أنه مثلا يأتي في كتاب مثلا مجمع الزوائد للهيثمي يقول رواه الطبراني وفيه فلان وهو ضعيف، إنما يتكلم في سند الطبراني لا يتكلم في نفس الحديث الذي هو صحيح من طرق أخرى. فلو أن هذا الحديث ضعفه فلان الهيثمي أو كذا، هذا يتكلم عن الأسانيد التي هو ينقل عنها من الطبراني من البزار من أبي يعلى لا مطلقا. فلذلك حتى لو ضعف بتلك الطرق فإنه صحيح بهذا الطريق الذي صححه الحاكم والذهبي، وعلى هذا الأساس ما قلته ساقط، لأنه حتى لو ضعف بأسانيد ضعيفة فهو صحيح بهذا السند. ثانيا أنه قولك أنا لم أرضى بكلام كاشف الغطاء، هذا أجبنا عليه، لا داعي للتكرار أخي العزيز. وأما أن قولك
أن الأمة يعني لو أن هذا الحديث أن الأمة ستغدر بعلي، قلت الذين غدروا بعلي هم الشيعة، يعني هل أن الشيعة هم أمة رسول الله؟ قال إن الأمة ستغدر بك من بعد الأمة، الأمة. فهل أنتم أهل السنة خارجون عن الأمة؟ لستم من أمة رسول الله؟ ثم يعني لذلك أنت قلت أن الأمة هم الشيعة. ثم العبارات التي ذكرتها أنه قال لوددت أن معاوية صارفني صرف الدينار بالدرهم، هذه الروايات لا يتكلم الإمام عن الشيعة، وإنما يتكلم عن أصحابه، هو خليفة للمسلمين، والذين ذهبوا لنصرته هم أخلاط. لو سلمنا أنه قال للشيعة هكذا، فأين هم أهل السنة؟ لماذا لم ينصروا عليا عليه السلام؟ ثم أنت تقول إن الناس محتاجون إلى أن يعرفوا اعتقادي في قضية لعن الشيخين. قلنا إن هذا كلام خارج عن موضوع الحوار، ومن معايير الحوار ألا نخرج من نقطة الحوار. فلذلك أخي العزيز لا داعي لتكرار هذه الجملة، وأنا أعطيتك كامل الحرية باختيار الموضوع، وهذا كررته لك مرارا وتكرارا. أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما لم يبايع أبا بكر وعمر، ولم يعتقد بأنهما خليفتان صحيحان خليفتا حق، لأن الروايات في كتبكم كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إني تارك فيكم خليفتين، في بعضها الثقلين وفي بعض خليفة. خليفة ما هو ما؟ لما يقول كتاب الله جعله ولا بد أن نتبعه، قال وعترتي أهل بيتي. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقال أيضا شعيب الأرنؤوط إذا كنت تقبل تصحيحه، قال هذا حديث صحيح بشواهد. الألباني صححه في صحيح الجمي ورجاله ثقات، وفي موضع آخر قال رواه أحمد وإسناده جيد. فعلى هذا الأساس النبي قال أن أهل البيت خلفاء خليفتين، كما لا يجوز لك أن تترك اتباع القرآن، لا يجوز لك أن تترك اتباع أهل البيت. أيضا الحاكم النيسابوري قال روى في حديث أنه قال إنه لا ينبغي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، لأنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. هذا قول رسول الله لعلي عليه السلام، وهذا حديث قال الذهبي صحيح صحيح، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. من قال النبي له أنت خليفتي كيف يصحح خلافة غيره من الناس؟ والأحاديث التي فيها ذكر خليفتي أيضا صحيحة، روى الهيثمي أنه قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين. تفضل لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول مع احترامي للشيخ، أقول إن الإشكالات التي تطرح تذكرني بطريقة النصارى في احتجاجهم على المسلم، لأن النصارى يأتوننا بنص من كتاب الله عز وجل ويتركون ما عداه من النصوص، فمثلا يقول أنتم تجيزون الخمر والدليل في كتابكم قول الله سبحانه وتعالى
الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ويقول الله سبحانه وتعالى لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. فإذا قلنا لهم أن الخمر محرمة والدليل على ذلك هو آية في كتاب الله عز وجل ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا نحن لا نلتزم ولا نعترف بكتبكم ولا نأخذ بما فيها. وقل لا نأخذ بما فيها لأنهم يأخذون ما بدالهم ويتركون ما خالت أهواءهم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن من صفات المنافقين أنهم يأخذون ما يرونه موافقا لمعتقدهم ولما يريدون. يقول سبحانه وتعالى في سورة النور قال عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق أفي قلوبهم مرض أن ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ولذلك أنت إذا استشهدت في كتبنا بأحاديث فينبغي عليك أن تقبل الأحاديث الأخرى التي تفسر هذا الإشكال الذي عندك وأيضا ما فيها من الروايات الأصح. كيف نترك رواية في صحيح البخاري الذي نتفق مع أهل السنة جميع أهل السنة يتفقون على صحة ما فيه ثم ننقض هذه الرواية بحديث في مستدرك الحاكم أو في غيره من المصادر الأخرى؟ أنا أقول هذا أقول إجحاف وهو أقول ذكر بطريقة النصارى في النقاش وفي الحوار فهم يأخذون ما بدا لهم وما وافق هواهم ويتركون ما فيه حجة ما فيه حجة عليهم. والله قد ذم على هؤلاء هذا المسلك وبين أن هذه هي من صفات المنافقين. ولذلك نقول ينبغي أن نجتنب هذه الأقوال وهذه الطريقة وهذه الطريقة في الاستدلال وفي الاحتجاج على من خالفنا. أخيرا أقول الشجاعة مهمة في بيان الحق. ولو سألتني عن أحد من الناس والله ما ترددت في الإجابة عليه وليس رغبة في الإساءة لأحد ولكن الحق الذي أدين الله سبحانه وتعالى به وأعتقده وأبينه للناس رضي من رضي وغضب من غضب. نقول هذا الخلاف في خلافة أبي بكر وعدم خلافتها وعدم يعني ثبوتها نقول هو خلاف والله أمره أهون مما يقع فيه الشيعة وهو يثير ويغضب المسلمين ويورث العداوة والبغضاء والحقد عند سائر المسلمين حينما يسمعون شيعيا يلعن أبا بكر وعمر ويتبرأ منهما. ما موقفه لأجل أنهم قالوا لأن القضية ليست قضية سهلة يعني قضية الخلافة لو كان الأمر فيها فقط مجرد أنه أحق بالخلافة وعدم الحق لحقية لكان الأمر سهلا كما هو حال الزيدية. لكن ما يترتب على هذا الأمر وهو ما تستفتحون به كلامكم دائما اللهم لعن أول ظالم لآل محمد وتقصدون به أبا بكر وعمر أبا بكر ثم بعده عمر. نقول هذه الإجابات يا شيخ علي لا بد أن يعني لها أهمية كبيرة وذلك أنا أكرر الكلام فيها. هل يجوز لعن الشيخين؟ ما المقصود بسنة من قريش؟ أيضا كلام كاشف الغطاء في نفي غدر الشيخين بعلي رضي الله عنه وقوله بأنهم لم يستأثرا ولم يستبدا الطعن في الزهراء والكلام في الزهراء والذي جاوز حدود الأدب. أقول هذا الكلام لا ينبغي فيه المجاملة وإنما يحتاج إلى الشجاعة وإلى الجراءة في الحق وإلى بيانها لأني وإياك سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الله سبحانه وتعالى يقول ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الكلام الذي نقوله إما لنا أو علينا فليعد الإنسان نفسه لهذا الموقف الذي سيقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هل ما جرى في هذه اليوم وفي هذه الليلة لا يهمنا من يشجع أو يصفق أو يؤيد أو ما أشبه ذلك ولكن هل كلامنا هذا مرضي عنه أم أن هذا الكلام سيكون حجة علينا بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أنا أقول والله سبحانه وتعالى شهيد على ما أقول والله لا أريد بذلك أقول رضا أحد من الخلق أو مجاملة لأحد، بل والله إن الذي أقوله والذي طرحته في هذه الليلة هو ما أدين الله سبحانه وتعالى به، والذي أرجو أن الله عز وجل يغفر لي وأن يتجاوز عني وأن يثيبني على هذا الكلام الذي أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى حينما أقول هذا الكلام وأدعو إليه. والحقيقة لم نجد في كلام الشيخ طول هذه المناظرة يعني ما يقول يشكي الغليل ويبين الحق، وخصوصا أن علي رضي الله تعالى عنه قد دخل تحت إمرة الشيخين وزوج ابنته لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يعرف عنه مخالفة لهما، والله سبحانه وتعالى والله عز وجل سبحانه وتعالى أعلم وأعلى وأحكم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يهدي الله سبحانه وتعالى الجميع للحق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدي الشيعة للحق ويهدي السنة للحق، أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه. نسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المناظرة وغيرها من المناظرات سببا في جمع الكلمة وتأليف القلوب واجتماعنا على كلمة سواء، الكلمة التي تنفعنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن كم لي من الوقت؟ لا أدري، 5 دقائق أو دقيقتان. أنا أشكر فضيلة الشيخ حفظه الله، وإن شاء الله يكون هذا الحوار مثمر، والمهم هو أن نلتزم بمعايير الحوار والنقاش. وأما قوله الشيخ أن هذا مثل احتجاج النصارى وأنه من صفات المنافقين، أنا لا أقول في حقه مثل هذا الكلام. أما أنه يأخذون ببعض ويتركون بعض، المنافق يأخذ ببعض القرآن ويترك البعض الآخر، ولكن نحن في مقام حوار، وأنا أحتج عليك من كتبك، لا أحتج عليك بكل ما في كتبك، طبيعي أنه أحتج عليك بما يؤيد حجتي من كتبك، أنت أيضا نفس الشيء تحتج علي بما يؤيد حجتك من كتبي، لذلك أنت احتججت ببعض كلمات أمير المؤمنين عليه السلام من أجل الاحتجاج علي، ولم تنظر إلى الخطبة الشقشقية التي الإمام سلام الله عليه يبين لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. هذه لم تأتي بها، أنا لا ألزمك بها لأن هذه ليست حجة عليك. فإذا أنا وأنت نفس الشيء، لا أنه أنا أحتج لابد أحد الحاكم، هذا في مقام الاستدلال. أنتم لما تستدلون على عقائدكم ترجحون البخاري على الحاكم، أنا في مقام الاحتجاج عليك أحتج عليك بكل ما هو صحيح عندك، لا ألتزم بما هو في البخاري. هناك فرق بين الصحيح الاحتجاج أنني أحتج، وأنتم استدلالكم بما في كتبكم. على كل حال، لأن الوقت نريد أن نختم، ولا أريد أن أجعل هذه المداخلة مسألة رد. وعلى كل حال، أنا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك، باقي الإخوة الأعزاء في هذه الغرفة الخاصة، باقي الإخوة الذين يستمعون إلى المحاورة، إن شاء الله الإخوان ينسقون إلى إكمال هذا الحوار. وأرجو من فضيلة الشيخ محمد البراك أن يلتزم بالمعايير التي وافق عليها. ومسألة الكلام في معتقدي في أبي بكر وعمر، هذا لا داعي لتكراره لأنه خارج النقطة التي نحن نتحاور فيها. تفضل لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
أقول يعني في عرف الفقهاء والعلماء أن المجمل يفسره المفصل، وأن المتشابه يفسره كذلك المحكم. وما في البخاري عندنا محكم ونص في المسألة، وأن علي رضي الله تعالى عنه بايع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما ما في الحاكم فليس فيه نفي البيعة، وليس فيه كذلك أن علي ينكر خلافة أبي بكر الصديق ولا خلافة عمر رضي الله عنه، وإنما غايته أولا مسألة الظاهر ثم البتن. فنقول لا يأتي الإنسان يعارض المفصل يعارضه بالمجمل، ولا يعارض المتشابه أو يعارض المحكم بالمتشابه. ذكرت خطبة الشقشقية، وهي أقول القضى عفها علماء الشيعة آية الله المؤيد، أقول اعتبرها ضعيفة، وفيها عكرمة أيضا في سندها وعكرمة ضعيف، فلذلك أقول هذه لا يحتج بها ولا يصح الاحتجاج، ولا يصح الاحتجاج بهذه الخطبة، ولذلك أقول هي خارجة عن هذا الموضوع. أقول الحقيقة شيخ علي، نحن لا بد أن نكون دعاة حق ودعاة صدق، وأن نتق الله سبحانه وتعالى فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد وفيما ندعو الناس إليه، وأن نراقب الله سبحانه وتعالى. أوجه هذا الكلام لنفسي أولا ثم لغيري من الذين يستمعون وللجميع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي آية أخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فأقول علي رضي الله تعالى إمام، والشيعة يعتقدون إمامته وفضله ومنزلته. أقول أنا أسألك يا شيخ علي، هل تقتدي بالإمام علي فتسمي أبناءك بما سمى به علي أبناءه رضي الله تعالى عنه؟ سمى عليا، سمى عمر، وسمى أبا بكر، فهل تسمي أبناءك بهذه الأسماء؟ فنقول هنا يعني ينبغي أن نصدق في الاتباع، وأن يكون اتباعنا اتباعا لعلي رضي الله عنه في كل أحواله وفي كل شؤونه وفيما يقول وفيما يعتقد وفيما يفعل، فهو إمام هدى. ونحن ولذلك نحن أهل السنة، لا تجد في أهل السنة أحدا يتبرأ من علي رضي الله تعالى عنه، ولا تجد أحدا يصف علي بوصف فيه قدح في علي أو في تنقيص لمنزلته. نحن ولذلك نقول دائما ونردد، نحن موالون لآل البيت، نحن محبون لآل البيت، نحن متابعون لآل البيت، نحن نترضى عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم ونعترف لهم بذلك، ونسمي أبناءنا بأسمائهم، وإذا ذكرناهم لا نذكرهم إلا بالحسن وبالجميل. فقل هذا أقول هو ما نعتقد وما يفعله أهل السنة، ولا تجد، أقول لا تجد في مسجد من مساجد أهل السنة، لو يعني بحثت فيها من المشرق إلى المغرب، من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق في مساجد أهل السنة، لا يجرؤ مسلم من أهل السنة أن يقدح في علي رضي الله تعالى عنه بأي شيء. قال هذا دليل على المتابعة والمحبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في المقابل نجد أن الشيعة يسيئون لرموزنا ولأئمتنا، وعلى رأسهم أبي بكر الصديق، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نجد من الشيعة من يزجر هؤلاء ومن ينهاهم ومن يخطئهم فيما يقولون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصل انقطاع عندك الشيخ، بارك الله فيك. تسمعني شيخ محمد؟ حصل انقطاع يظهر في البالتك كله. شيخ باقي لك نصف دقيقة، نصف دقيقة فقط وتنتهي بارك الله فيك، ثم ننهي بارك الله فيك. تفضل.
اقول اختم هذه المداخلة وهذا اللقاء وهذه المناظرة بأسئلة، وان رآها الشيخ خارجة عن الموضوع فهو قد طرح اشياء خارجة عن الموضوع تتعلق بالزهراء رضي الله تعالى عنها. فلذلك أنا أقول أطرح وأكرر هذه الأسئلة التي أهل السنة بحاجة إلى سماع الإجابة عليها. ما رأيك في لعن الشيخين؟ وما المقصود بسنم قريش؟ وكذلك قول كاشف الغطاء عن حينما نفى عن الشيخين الاستئثار والاستبداد، ثم كذلك الطعن في الزهراء فيما قاله كاشف الغطاء أنها خرجت عن حدود الأدب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الشيخين الكريمين الفاضلين، الشيخ الدكتور محمد البراك والشيخ علي المحسن، على هذه المناظرة الراقية المفيدة الممتعة التي أسأل الله أن يرينا الحق حقا فيها ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا فيها ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. أنا سأترك المناظرة بهذا الشكل، انتهت لكن لم ينتهي بعد الترتيب الذي سيكون مع الأستاذ رفيق الموسوي، فإذلك إن أردتم يعني أن يكون هنالك ترتيب معين حتى تستمر سلسلة هذه المناظرات بين الشيخ الدكتور محمد والشيخ علي آل محسن، فبداية أنا أخذ موافقة الشيخين على استمرار هذه المناظرات، ثم بعد ذلك إن رأى الأستاذ رفيق الموسوي أن يرتب هو الأخ العدالة الأستاذ رفيق من غرفة علي مع الحق الأخ العدالة من غرفة من هذه السنة السرداب، إن رأوا أنهم يكملوا ويستمروا فإن سمحوا لي يعني أن يكتب الشيخ محمد، كتب الشيخ علي إنه نعم تستمر. أرجو الشيخ محمد أن تكتب موافقتك على استمرار هذه المناظرات. جيد أستاذ رفيق، فقط أنا أريد حتى أسمع الناس الآن، يعني ما يتم الاتفاق عليه مباشرة، سأعطيك أستاذ رفيق، لكن الشيخ محمد تسمعني إن شاء الله، تسمعني إن شاء الله. الموعد موعد المناظرة يعني يكون إن شاء الله محدد ما بين الأستاذ رفيق والأستاذ العدالة، يعني يتفقون على وقت محدد يعلنون للجميع، لكن الآن نريد موافقة الشيخين. الشيخ محمد تسمعني؟ بارك الله فيك. الشيخ محمد تسمعني؟ طيب الشيخ، هل توافق في استمرار المناظرات؟ بارك الله فيك. صوتي ان شاء الله واضح؟ لا صوتي واضح ان شاء الله. طيب، يقبل ولكن التنسيق مع الإدارة. طيب جيد جدا، إذن الشيخين الفاضلين يقبلان إن شاء الله في استمرار هذه المناظرات، ويعني هذا ليسمعه الجميع من في الغرف الآن، أنها ستستمر المناظرات بين كل من الشيخ الدكتور محمد البراك والشيخ علي المحسن. بقي أن نحدد الوقت الذي ستكون فيه المناظرة القادمة، وبقي أن نحدد ما هو عنوان المناظرة القادمة. الآن أنا أسمع للمنسقين الكريمين الأستاذ العدالة والأستاذ رفيق الموسوي، إن كان هنالك من تحديد من عنوان معين، إن كانوا أرادوا أن يكون ينسقوا فيما بعد للعنوان ويحدد الوقت، الأمر لكم. أسمع من الأستاذ رفيق الآن ثم نسمع الأستاذ العدالة. تفضل الأستاذ رفيق، لك المايك.
اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر الطرفين على هذه المناظرة، وأشكر كل الأخوة المستمعين والأخوة الذين نقلوا من كل الغرف، سواء اللي ذكرنا أسمائهم أو اللي ما ذكرنا أسمائهم. الشيء الثاني يعني هو أتمنى قضية الوقت، لأنه في مرتين من المرات الوقت اجتاح وأخذ الشيخ البراك أكثر من وقت الشيخ علي آل محسن، فأتمنى هذه النقطة يعني حتى لا نقع فيها إن شاء الله مستقبلا. أما بالنسبة للأسبوع القادم جيد بالنسبة لنا، مثل هذا اليوم سمحت الشيخ ما عنده مشكلة يعني، وإذا كان في وقت آخر يعني بيحب يبلغنا عنه الشيخ محمد البراك أيضا لا مانع، ولكن المهم أنه يبلغنا يعني حتى نعلن للأخوة متى هذا الوقت، ونشوف إذا كان يتناسب مع وقت أيضا الشيخ علي آل محسن. بالنسبة لأخ العدالة، لا أنا الآن ما بدي أتوه، يعني إحنا ما نعملين مقدم في، يعني أنت مو مقدم عزيزي، أنا واحد فقط أتكلم معه، إما أنت وإما العدالة. أما أنه واحد مقدم وواحد كمان يناقش، لا ما يصير، يا أنت يا الأخ العدالة. بما أنك أنت تتكلم فخلاص خلي التنسيق بيني وبينك إن شاء الله، وإما فالمرة القادمة لا يحق لك أن تتكلم ويتكلم الأخ العدالة. الشخص الذي يمسك معي هو نفسه الشخص الذي يحاور معي في الغرفة إن شاء الله. على كل إذن أنتظر إن شاء الله الوقت منكم. بالنسبة لنا الوقت ما في مشكلة، مثل هذا اليوم، الأسبوع القادم، مثل هذه الليلة، جيد بالنسبة لسماحة الشيخ، وإذا كان في وقت آخر أيضا لا مانع عندنا. العنوان نفس العنوان، لازلنا في نفس العنوان، نحن لم نحصل على الدليل، لذلك نحن لازلنا في نفس العنوان، لم يتغير العنوان. الشيخ طالب بالأدلة ولم يحصل على الدليل، لذلك نحن نبقى في نفس العنوان. وإلا إذا أردنا أن ننسق لمناظرات يعني مستمرة كسلسلة لا مانع، ولكن يجب أن نتفق على العناوين إذا كان مناظرات غير هذه المناظرة. أول شيء ننهي هذا التحدي، لأنه في واقع الأمر هو هذا تحدي، لم تكن قضية مناظرة بقدر ما هي تحدي من قبل الشيخ محمد البراك. فإن شاء الله نعني أول شيء أن هذا التحدي انتهى، وأنه نأخذ إن شاء الله 100,000 من الشيخ البراك، فلكت يعني ما أعرف جاهزين مجاهزين، نأخذ 100,000 أول، بعدين إن شاء الله ننسق إلى مناظرات أخرى ونحدد العناوين، ما في مشكلة إن شاء الله. فأتصور الصورة عندكم الآن واضحة. تفضل أخي جعفر الصادق.
طيب أستاذ رفيق، بحكم أنك يعني طلبت أنا وأنا والعدالة، لكن طالما أني بدأت في الموضوع هي الآن إن شاء الله، فيما بعد في حال أنه أنا تخلفت يكون العدالة، والأصل هو العدالة، وتأخر أكون العدالة، فكنت أنا شر، ما في إشكال سواء أنا أو العدالة، الأهم أنه نصل إلى أرضية كما وصلنا اليوم إلى أرضية واحدة من أجل أن تتم هذه المناظرة. والحمد لله أنه الآن تمت كل المناظرات في سلسلة المناظرات بين الشيخين. فأنا لا أريد حقيقة أن يعني أنا أتحدث عن $100,000 الشيخ يكتب على التكست $100,000 جيرار بعد أن تأتوا بالأدلة، وليس بمجرد النفي من غير دليل. نعم، فأنا أقول يعني جهزها يا سيد رفيق، يعني حتى يعني ممكن تضرب في البورصة وتصير $500,000. أنا أعود مرة ثانية للموضوع، بقي سيد رفيق، حنا ننهي الموضوع الآن ونقول إذا سيكون هنالك مناظرة، سيكون هنالك تنسيق بيني وبين السيد رفيق، سأقولها الآن. قد يوكل إنسان هذا وقد يوكل السيد رفيق، هذا حق من حقوقنا أن نوكل إنسان. عنوان المناظرة كما هو باقي، وسأتنازل كما علقت يا سيد رفيق، سأعلق أنا وأقول وأتنازل أنا على أنه يعني أنه يستمر العنوان بنفس العنوان، فلذلك سيكون بمشيئة الواحد الأحد الأسبوع القادم مبدئيا وليس موعدا نهائيا، سيكون الموعد النهائي بعد التنسيق بيني وبينك إن شاء الله في الوقت وحول نفس الموضوع. ولا زال طلب الشيخ كما يكتب لي بالخاص الآن، يقول طلبي لا زال قائم، طيب أن يأتوا لي بحديث صحيح متصل السند عن آل البيت بما انفردوا به وبعقيدتهم، أن عقيدتهم توافق عقيدة العلي في أبي بكر الصديق وعمر الخطاب. إذا نحن مستمرين في نفس الموضوع، وبمشيئة الواحد الأحد سيكون موعد اللقاء إلى جميع من يسمعون في الغرف من الأصدقاء الشيعة أو من أخواننا أهل السنة، نقول لهم سيكون موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي بعده بحسب ما ينتهي الترتيب بين هذا. المهم أننا وصلنا إلى عالية، أرجو أن لا نفسدها، أرجو أن لا نفسد هذا الجو الجميل، هذا الصفاء، هذه المناظرات التي بدأت، التي نسأل الله يعني أن تكون فاتحة خير من أجل أن توجد أرضية مشتركة، أن نبقى تحت لواء. لا إذا ننتهي إن شاء الله. وأشكر مرة أخرى الشيخ الدكتور محمد البراك على ما تفضل به، وأشكر الشيخ علي المحسن الشيخ الخلوق، حقيقة أقولها يعني كما أن شيخنا يعني حقيقة من جمال هذا الأمر أن كلا الشيخين كانوا يراعون في كلامهم حول بعض، وهذا من رقي المناظرة. أما بالنسبة لحكم المناظرة فهذا نتركه للغرف التي كانت تسمع، نسأل الله أن يقبل
الجميع وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرزقنا اجتنابه وأن يرزقنا حقنا. الله
عرفت أن الشيخ محمد البراك ما عنده شيء ليرد به على الشيخ علي آل محسن. والله من بعد أول مداخلة للشيخ البراك يعني الشيخ علي آل محسن حط له مقدمة مع العلم واضح أن الشيخ علي آل محسن فقط وضع له مقدمة لسه ما ابتدأ لم يعطي ما عنده الشيخ، لكن واضح أنه لم يستطع أن يرد على المقدمة وبقي يعني يدور ويدور ويدور ولم يستطع أن يؤدي له الطلب الذي طلبه الشيخ علي آل محسن والذي أثبت له من صحيح البخاري ومن كتبه. أنا راح يعني بعرف كثير الإخوان حابين يعبروا من خلال كتابتهم، ما راح أحرمهم من هذا التعبير، ولكن أرجو الإخوان ينشروا الإعلان، ألف رحمة على والديكم، ينشروا الإعلان. اسمحوا لي أول شيء أقدم سماحة الشيخ علي آل محسن، وبعد منا نسمع الأخ عزوز ونسمع رأيه فيما جرى في هذه المناظرة، ولكن ابتداء نترك الكلمة لصاحب هذا اليوم وهذا النصر الرائع، وإن شاء الله بعد منا نسمع الأخ عزوز. سماحة الشيخ علي آل محسن إذا تسمعوني اكتبوا لي واحد، يا ريت تأكدوا أن الإخوان أنه مرفوع النقطة عن سماحة الشيخ أو نقطة اسمه. مولانا سماحة الشيخ لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد. بس خففوا التكست رحم الله والديكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كما لاحظتم إخواني الأعزاء في المناظرة، فإن الشيخ محمد البراك لم يلتزم ببعض معايير الحوار التي طرحناها، والتي منها عدم الخروج عن الموضوع. هو مصر أنه يخرج عن موضوع الحوار الذي هو اختاره، لأنه قال كما سمعتم في أثناء التنسيق، قال إن هو يريد أنه رأي الشيعة في أبي بكر وعمر هل هو موافق إلى رأي أهل البيت. أنا سألته في على التكست، قلت له في شخصهما أو في خلافتهما، قال مطلقا، أنه يعني أهمية مسألة أبي بكر وعمر لأنهم نقلت الدين، هم نقلت الأحكام، ولكن ما كان ذاك الوقت يعني وقت مناظرة وإنما كان وقت تنسيق، فما أردت أن أرد عليه في هذه المسألة. وإلا يعني إذا جئت إلى أحاديث أبي بكر وعمر لا تجد حتى عند أهل السنة، هي قليلة يعني قليلة جدا جدا، فإذا كان قليلة جدا فالمسألة إذن ما هو الداعي لإثارة أمثال هذه المسائل وجعل هذه المسائل مسائل يعني عظيمة وهي أهم المسائل في الدين، مع أنه يعني هناك روايات موجودة عندهم وصحيحة أن رجلا صار يشتم أبا بكر في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وآله كان يسمع ويتبسم ويعجب، يعجب من ماذا لم يبين، المهم كان يتبسم. أنا أقول إذا كان هذا منكر عظيم كما يظن مثلا الشيخ البراك وغير الشيخ البراك، فكان ينبغي للنبي صلى الله عليه وآله أن يرد هذا المنكر، لكن النبي كان ساكت
وكان يتبسم دائما، التبسم دائما يعني طبيعة البشر، تبسم دائما لما أنا أسمع كلام وأتبسم دليل أنه أنا راضي، يعني راضي بهذا الكلام، خصوصا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله الذي هو قدوة إلى الناس ومعلم. فلذلك لما ذاك أكثر من الشتم، أبو بكر رد عليه شتمه، فقام النبي غاضبا فلحق به أبو بكر فقال يا رسول الله إنه كان يشتمني فلما رددت عليه أنت غضبت، قال كان ملك يدافع عنك فلما أنت شتمته صار الشيطان بينكما ولا أريد أن أجلس في مجلس فيه الشيطان. إذا النبي صلى الله عليه وآله ما أنكر على ذاك، وأبو بكر يعني ليس له حكم خاص، ليس له حكم مستقل، يعني ما دل في الشريعة على أن له حكم مستقل. سباب المسلم، هم يرون سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإذا من سب مسلما إذا كان مخطئا في سبه فهو فاسق، يعني لا يكون كافرا، ومن سب مسلما أو خليفة من الخلفاء يعني لا يمكن أن نقول هذا خرج من الإسلام، وكل يعني كل ما يأتي به من صلاة وصوم وغير ذلك هذا كله لا قيمة له لأنه كافر، هذا لا يوجد حكم هكذا. إخواني الأعزاء، بالنسبة إلى هذا الموضوع، موضوع السب، موضوع القوم أعطوه أكبر من حجمه، القوم أعطوه أكبر من حجمه الحقيقي. لو جئنا إلى الروايات التي عندهم لا نجد أنه هناك من يعني رواية تدل على ذلك، لا رواية ولا آية، كل ما هناك يحتجون قال فلان وقال فلان وقال الإمام أحمد وقال ابن تيمية وقال، هذه أقوال إذا ما استندت إلى الكتاب والسنة لا قيمة لها، يعني هم يقولون خذ من حيث أخذوا، هم أخذوا هذا من أين، هذا الكلام أخذوه من أين، أن مثلا من شتم أبا بكر فهو كافر، مع أنه هم يقولون من شتم عليا هذا ليس بكافر، الذي يشتم علي ليس بكافر، إذا لماذا الذي يشتم أبا بكر كافر؟ ثم هذه مسائل يعني اجتهادية، مسائل اجتهادية، فهذه المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن تكون سبب إلى التفرقة بين المسلمين. الشيخ البراك حفظه الله خرج عن نقطة الحوار دائما في أكثر مداخلاته، هذا واحد. اثنين، الشيخ البراك أيضا طالبناه بالدليل، هات بالدليل على أنه بايع، أنا أقول ما بايع، ما هو دليلي؟ البخاري. أنت ما هو دليلك على أنه بايع؟ البخاري. يحتج علي بالبخاري، يحتج علي بسنن البيهقي، كيف تحتج علي بكتبك؟ أنا أقول احتج علي بكتبي لا بكتبك. ثم يعني الشيخ البراك صار ينقل أقوال علماء، أقوال مشايخ، أقوال مثلا صح، هؤلاء علماء أجلاء عندنا لكن لا نقول بعصمتهم، لا نقول كل ما في كتبهم صحيح، لا نقول إن كتابا يشتمل على الصحيح فقط إلا القرآن الكريم ما عداه لا، لا يوازي، هذه خاصية للقرآن، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول الحق دائما، ومن عصمهم الله سبحانه وتعالى وهم المعصومون، وأما غيرهم البشر العادي، هذا يكتب يعني يتكلم، كلامه فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. يقول سكوتكم دليل على رضاكم، سكوت العلماء هذا، هذه قاعدة فقط في الزواج. بالنسبة إلى البكر، كل عالم يكتب أنا أرد عليه، كيف أرد عليه؟ يعني هل نحن فقط نرد على من في هذه المسألة؟ إذا شخص احتج بها بينا أن هذه ضعيفة، هذه المقولة ضعيفة. هم يقولون، ينقلون عن مالك ابن أنس أنه قال كل شخص يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبر أو إلا صاحب هذا القبر فإنه يؤخذ منه فقط. النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يؤخذ منه، كل كلامه صحيح وحجة. أما يعني السيد الخوئي، الآن تلاميذ السيد الخوئي يقولون عنده أخطاء في الفقه في الأصول، السيد الخوئي ليس بمعصوم، هو مرجع الشيعة، كذلك كل مراجع الشيعة. هؤلاء الفرق بينهم وبين المعصومين أنهم يخطئون والمعصوم لا يخطئ، ولذلك جعلنا من معايير الحوار أنه لا يحتج بقول، لكن الشيخ البراك ما التزم بذلك. فتلاحظون نقطة الحوار لم يلتزم بها، أيضا نقل من أنه الأقوال لا يحتج بها لم يلتزم بها، أيضا الحديث الصحيح نقول تحتج بالحديث الصحيح، هو يحتج بكل كتاب كل قول، يحتج عليه بما في كتبه. فإذا النصراني يحتج علينا بما في كتبنا بالقرآن، لا نقول له لا لا بد تأخذ بكل القرآن إذا صار مسلم. فإذا هذا طبيعي في الاحتجاجات، هذا عادي في الاحتجاجات. هو نفسه الشيخ البراك حفظه الله، هو نفسه يحتج علي ببعض ما عندي، يحتج علي ببعض ما في نهج البلاغة، أقول له لا لا بد تأخذ بكل نهج البلاغة، إذا يأخذ بالشقشقية، ثبت مطلوبي. فأنا أتعجب منه كيف يقول ذلك، كيف أنه هذا يقول أنتم احتجاجاتكم مثل اليهود مثل المنافقين مثل النصارى. ثم إخواني الأعزاء، أنا يعني كررت الكلام عليه، أريد دليل، أريد دليل على أنه بايع، أريد دليل. لم يستطع الشيخ البراك أن يأتي بدليل. ثم السيد رفيق حفظه الله لما قال أنه حتى نحصل على 100,000 دولار، الشيخ البراك كتب على التكست لا، هذا إذا أتيتم بدليل متصل السند إلى أهل البيت يثبت أنكم أخذتم عقيدة، أخذتم عقيدة من أهل البيت. الآن إذا أنا أقول أنا الآن أخذت عقيدة أمير المؤمنين في رفض بيعة، في رفض خلافة أبي بكر من البخاري، من البخاري أنا أخذته، هذا بعد أعظم حجة. أنت تقول لا أنه بايع، هات، أنا هكذا أدعي، أنا أدعي أن أمير المؤمنين في البخاري ذكر موجود، قالت عائشة، هي عائشة اعترفت بذلك أن أمير المؤمنين ما بايع. نعم هي تقول بعد ذلك بايع، هذا ما لا تلزمني أنت به، المهم أنا أخذ الإقرار. الآن إخواني الأعزاء، لو أن شخصا ادعى على شخص قال له أنا أطلب زيدا ب100,000 دولار، جاء زيد إلى القاضي، هذا يدعي عليك بأنه يطلبك ب100,000 دولار، أو أنت مثلا تدينت منه، اقترضت منه 100,000 دولار، فما تقول؟ هذا المدعى عليه قال أنا صحيح اقترضت منه $100,000 لكنني أرجعتها إليه. إذن هنا عندنا إقرار وادعاء، يقر إذن أنه تدين $100,000، فهذه إذن ثبت عليه ذلك. ثم يقول لا أنا سددتها إليه، هذا ادعاء. نقول اثبت، اثبت أنك سددتها إليه. عائشة أقرت أن عليا عليه السلام ما بايع 6 أشهر، هذا إقرار، لأن هذا في حق أبيها، في حق خلافة أبيها. ثم هي تدعي أنه بايع، نحن نقول هات دليل، هات دليل غير كلام عائشة، هذا كلام عائشة نحن لا نتعبد به. فعلى كل حال هو لم يستطع أن يأتي بذلك، رغم أننا كررنا عليه في مداخلات متعددة، ولكنه لم يستطع أن يأتي بشيء من ذلك. على كل حال حتى لا أطيل والوقت متأخر، وكأنما أحد الإخوة المستبصرين يريد أن يعلن استبصاره في هذه الغرفة المباركة وفي هذه الليلة المباركة، أترك لكم اللاقط بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد، أحسنتم شيخنا.